بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة الماتعة، وهي القواعد المثلى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى الشبهات، فصل في الشبهات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد أن ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بقواعد الأسماء والصفات، ذكر ما يتعلق بالشبهات، وإنما ما بقي بعد الحق إلا الضلال. قال سبحانه وتعالى: فما بعد الحق إلا الضلال. وأهل السنة والجماعة يذكرون ما لهم وما عليهم، ويذكرون أيضا الشبهات كما يذكرون الأدلة، ليس من باب نشرها في الأمة، ولكن عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. وهذه الشبهات إنما تمثل مناهج أهل البدع في الأسماء والصفات، الجهمية، المعتدلة، الأشاعرة، الممثلة، يعني المعطلة والممثلة. فكان من العلم أن تبين هذه الشبهات حتى يسلم معتقد أهل السنة والجماعة من الانتقاد، أو يقطع الطريق على هؤلاء الذين يحرفون في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. لهذا ختم رحمه الله تعالى هذه الرسالة المباركة بعد ذكر القواعد في الأسماء والصفات، ذكر شبهات وأجاب عنها حتى تعلم أن منهج السنة والجماعة إنما هو المنهج الصحيح السديد. نعم. يبقى إذن منهج السنة والجماعة يقوم على أمرين: يقوم على معرفة الحق بأدلته، ويقوم على معرفة الباطل بشبهات. تعرف الحق بالدليل، وهذا أول أمر لابد أن تغذي نفسك به، ثم بعد ذلك تنتقل إلى معرفة الباطل ليتبين لك سبيل المجرمين. فلا بد من معرفة السبيلين: سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. وهذا تأخذه في كل باب من الأبواب. إذا درست باب القدر على وفق منهج السنة والجماعة، يبقى لابد أيضا أن تعرف الفرق المخالفة وشبهات هذه الفرق وكيف رد عليه. إذا درست مثلا في الإيمان، فلابد أن تعرف من خالف أهل السنة والجماعة. بعد معرفة مذهب أهل السنة والجماعة أن تعرف المخالف وأيضا شبهات. إذا درست مرتكب الكبيرة مثلا والحكم عليه، فلا بد أن تعرف الحق أولا بدلته، ثم بعد ذلك تعرف من خالف في ذلك وما هي شبهاته. وهكذا في كل باب من أبواب الاعتقاد، يبقى لا بد أن تؤصل الحق لديك أولا، ثم بعد ذلك تنتقل إلى إيه؟ إلى معرفة الباطل والمخالف وكيف الرد عليه، حتى تكون على بينة من أمرك، وحتى تستطيع أن ترد اعتداء كل معتد على المنهج. نعم.
قال رحمه الله: كان من بعض اهل التاويل يقول على اهل السنه المثل في النصوص من الكتاب والسنه في الصفات، ادعى ان اهل السنه تركوها عن مواضعها ليلزم اهل السنه بالموافقه على التاويل والمجاهده فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تاويل ما اولناه مع ارتكابكم بمثله فيما نوصله؟
كل الشبهات التي سيوردونها انما هي داخل هذه الشبهة الكبيرة، ألا وهي استغلال ما أول به أهل السنة بعض النصوص مما دل الدليل على تأويله، استغلوا هذا في نسبة مذهبهم إلى أهل السنة. أنتم تنكرون علينا التأويل، طبعا أنتم تأولون، فألزموا أهل السنة بهذا، أو على الأقل يحدثون ضعفا عند أهل السنة والجماعة حينما يأتون في للرد عليه. يقول طيب أنتم وقعتم فيما نحن وقعنا فيه، فعلام أحللتم هذا لأنفسكم وحرمتم هذا علينا. وهم لا يعون الفرق بين التأويل والإيه والتحريف، هم حرفوا وهم محرفة قالوا بغير دليل، أما أهل السنة والجماعة لما أولوا فسروا وتفسيرهم قائم بدليل. هل هي الشبهة الإيه الكبيرة التي يتفرع عنها الشبهات الصغيرة أو الأدلة الخاصة أو الشبهات الخاصة ببعض النصوص؟ نعم. نعم، يبقى الرد المجمل يتلخص في شيئين. الشيء الأول أننا لا نسلم أن تفسير السلف لا صرف عن ظاهرها، لأن الظاهر هذا يختلف بحسب السياق، ولا نقول ظاهر معين هو الذي ينبغي أن يلزم به المفسر ومن خرج عليه يبقى خرج عن هذا الظاهر، لا، إنما الظاهر هذا على حسب ما يتبادر في كل إيه، على حسب ما يتبادر في كل موضع. هذه مسألة. المسألة الثانية أننا لو افترضنا أن أهل السنة والجماعة صرفوها عن ظاهرها، فإن الصرف لهذا لدليل، هذا الدليل إما متصل وإما إيه منفصل، ولا يقول أهل السنة والجماعة بالصرف بغير دليل، إذ هذا هو التحريف. يبقى إذن في الغالب أنهم لا يصرفون ذلك عن الظاهر، لأن السياق له دلالة، كما مثلا مثل ما تقرأ واسأل القرية التي كنا فيها والعيار التي أقبلنا فيها وكذا، فإن هذه هي الظاهر هو المعنى المتبادر إلى الذهن، وهو المعنى الذي تدل عليه دلالة الاقتضاء. واسأل القرية، ما في أحد قال مستحيل أنه يراد بهذا، اسأل بيوت القرية، هذا معروف بدلالة الاقتضاء، هذا هو الظاهر أصلا، هذه الحقيقة، لا يقال هذا مجاز مثلا بالحذف أو كذا، هذه الحقيقة. فالحقيقة هو المعنى المتبادر إلى الذهن من وضع السياق بدلالة الاقتضاء. دي مسألة. المسألة الثانية، حينما يفسر أهل السنة والجماعة شيئا إنما يفسرون ذلك بدليل تجري بأعيننا، فما يتصور متصور قط أن هذا يجري بعين الله عز وجل حقيقة، أبدا مستحيل. فلهذا لما يقولون بمرأة منا بعنايتنا بكذا، فإنما يقولون أيضا بدليل، إنما يقولون بإيه بدليل، وحينما يثبتون العينين من هذا النص ومن غيره يثبتون بالدلالة أيضا أنه لا يمكن أن يضاف إلى المتكلم شيء ليس فيه، فلو لم يكن محلا للاتصاف بذلك لما أضاف ذلك إلى إيه إلى نفسه. وبدأ رحمه الله تعالى، طيب قال وأما المفصل ده بقى على حسب إيه كل نص يدعى أن أهل السنة والجماعة خرجوا عن الظاهر. يعني خلاصة الرد المجمل أننا نقول نحن لا نحرم التأويل إنما نحرم التحريف، أما التأويل فليس بحرام عندنا إذا دل دليل على ذلك ليس بحرام. وهذا بقى الدليل إما دليل خاص في النص وإما إنه الدليل العام، ألا وهو إنه السياق دل على هذا واستحالة القول بخلاف ظاهر السياق، تجري بأعيننا لما خلقت بيدي، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، كل ذلك ما تصور متصور أن إيه أن المراد بذلك ما قد يذهبون إليه تجري بعيننا يلزمون لا يقولون إيه لو كنتم تمنعون التأويل فلا بد أن تقولوا بأن السفينة تجري بعين الله سبحانه وتعالى حقيقة. كذلك إذا كنتم تلزمون بهذا فإننا أيضا نلزمكم بأن القول بأن القلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن لا بد أن نقول بأن هذه البينية تقتضي المماثة لأن هذا هو المعروف. أما قولكم بأنها لا تقتضي المماثة هذا قول فيه إيه؟ فيه تعسف. نعم. وبدأ بالأمثلة رحمه الله تعالى ذكر المثال الأول وهو ما يتعلق بحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض. بعدما ذكر الحكاية التي ذكرها أبو حامد الغزالي عن بعض الحنابلة أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء، يعني أحمد خرج عن مذهبه في ثلاثة أشياء: الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الثاني قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، الثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال هذه الحكاية كذب على أحمد، هذه الحكاية كذب على أحمد. طيب نأتي المثال الأول والحجر الأسود يمين الله في الأرض. الشيخ أجاب عن هذا بأن الحديث باطل ولا يثبت، خلاص كده انتهى. ويقصد الشيخ بأنه الحديث باطل يعني مرفوعا، فإنه من جهة الرفع هو حديث باطل لم يقله نبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث لا يصح، وقال ابن العربي هذا حديث باطل فليلتفت إليه، وقال ابن تيمية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، وعلى هذا فلا حاجة الخوض في معنى. يبقى أول شيء أخواني مما يريده هؤلاء علينا أننا نتأكد إذا كان من النصوص النبوية أننا نتأكد من صحة النص أولا، لأنه إذا لم يصح النص فقد كفينا الإيه؟ القتال، فقد كفينا القتال. طيب لكن النص صح موقوفا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور يعني في هذا الأثر أنه إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. دل الصحيح الموقوف اللي هو الحجر الأسود يمين الله في الأرض فقط، لا فمن صافحه وقبله، صفحه يعني مسه وقبله أو قبله يعني، فكأنما صافح الله وقبل يمين. وإنك إذا نظرت إلى هذا الموقف وجدت إن إشكال محلول، لأنه قال إيه فمن صفحه قبله فكأنما، ما قالش فمن صفحه فقد صفح الله ومن قبله فقد قبل الله، ما قال كده، وإنما فمن صفحه وقبله فكأنما صافح الله وقبله بس. يبقى إذن هذا ليس على حقيقته، ويبقى المراد عرف. يعني الحجر الأسود يمين الله في الأرض يعني فمن صفحه فكأنما صفح الله إيه وقبل. ومن تدبر لفظ المنقول يقول العثيمين تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله فقط، وإنما قيد قال فمن صفحه وقبل فكأنما صفح الله وقبل يمين. وهذا صريح في أن المصافحة لم يصفح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل. وبرضو دي قاعدة في معرفة هذه النصوص، يعني احنا قلنا الأول لابد أن نتأكد من صحة الايه النص. أيضا مما ينبغي عليك ثانيا أن تنظر إلى النص كله وتنظر إلى سياق النص، فإن أكثر النصوص يفسر بعضه بعضا، النص نفسه كلماته يفسر بعضها بعضا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يؤذن ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر أقلب الليل والنهار، خلاص يبقى وأنا الظهر معناه إيه؟ أقلب الليل والنهار، فتقلب الليل والنهار بيده سبحانه وتعالى يصرف الظهر، يبقى أنا الظهر أي في يد تصريف الظهر، يبقى هذا تأويل دل عليه الإيه؟ السياق نفسه، السياق إيه؟ نفسه. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليه. أكمل في الرواية الأخرى قال تبارك وتعالى فكنت سمعه أي فبي يسمع وبي يبصر، يبقى خلاص أي كنت سمعه أي وفقته في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضيني، وفقته في بصري فلا يبصر إلا ما يرضيني. يبقى النصوص يفسر بعضها إيه؟ بعضا. أيضا يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك يا رب العالمين، كيف أعودك؟ ولله عز وجل يمرض حاشا سبحانه. يفسر هذا إيه يا أخوان؟ ها؟ أما إنك لو زرت عبدي فلانا لوجدت لي عنده. يبقى هذا النصوص يفسر بعضها إيه بعض. يبقى احنا ننظر الأول إلى مسألة الإسناد، إلى مسألة الثبوت، ثبوت النص. اثنين، نتفحص ألفاظ النص. ثلاثة، نرد النص إلى المحكم. بهذا نكون قد خرجنا من أي نص يرد علينا. طيب النص الثاني، يبقى عرفنا النص الأول الحجر الأسود يمين الله، نعم عرفنا أن هذا من جهة الرفع ما يثبت، لكن من جهة الوقت هذا يثبت عن النبي، يثبت عن ابن عباس، ومعناه واضح من حديث ابن عباس موقوفا، فمن صفح وقبله فكأنما صافح الله وقبله. طيب نيجي النص الثاني، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، بين إصبعين من أصابع الرحمن. الجواب، هذا حديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي يقول إن قلوب بني آدم كلها، ولا كلها؟ نقول إن قلوب بني آدم كلها ولا كلها ولا كلها كلها ولا كلها ولا كلها ولا نعديها ها؟ توكيد اسم إن، نعم، لأن المضاف إليه ما يؤكد، هنؤكد المضاف الأصلي اللي هو قلوب. يبقى إن قلوب هذا اسم إن منصوب، يبقى نؤكد الإيه هذا، إنما بني آدم هذه مضاف إليه. إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، إصبعين إصبعين إصبعين، أي شيء تقول فيه هو صحيح، من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن الله تعالى أصاب حقيقية أو حقيقة يثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وليلزم من كون قلوبه قلوب بني آدم بين إصبعين من أن تكون مماثلة حتى يقال إن الحديث مهم للحلول. لأن إيه الإشكال في الحديث؟ لو قلنا بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، يعني نقول هذا لاقتضى المماثل، يقولون كده، لو قلتم هذا فإنه حقيقة لاقتضى ذلك الإيه؟ لاقتضى ذلك المماثل. نقول لاقتضى ذلك المماثل حينما يكون شيء بين شيئين، يجعل الشيء بين شيئين، بين أصابعي هذا القلب، فهذا يقتضي المماثل ولا لا؟ طيب هذا القول وهو اقتضاء المماثل في المخلوق أو في الخالق؟ هذا في المخلوق، أما في الخالق فليس كمثله شيء وهو السميع ليه البصير. طيب فقالوا إن الحديث مهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره، فهذا السحاب مسخر من السماء والأرض وهو لا يمس السماء والأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما، فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين مصابيع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماثة ولا إيه ولا حلول، ونقول ليس كمثل شيء هو السميع البصير. فنثبت الأصابع لله سبحانه وتعالى لأن الله أضافها، لأن النبي أضافها إلى ربه سبحانه وتعالى بين إصبعين من أصابع الرحمن. ومما يدل أيضا على إثبات الأصابع النصوص الأخرى كذلك بجوار هذا النص، كما جاء عند مسلم في حديث الحبر اليهودي الذي قال إن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وهكذا، فهذا أيضا نثبت به الإيه؟ الأصابع. فقد يقال لك بأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن هذا يقتضي المماثلة. نقول أولا هذا مردود عليه بأنه واحد نحن لا نتكلم في الكيفية، كيفية ذلك لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فنقول قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، ويحتمل أنه أيضا المعنى يصرفها كيف يشاء، يعني قلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن بمعنى أن الله تبارك وتعالى يصرفها كيف يشاء. وأيضا نقول إن هذه البينية لا تقتضي المماسة، لا تقتضي الإيه؟ المماسة، لكن النص يفسر بعضه بعضا. فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء، كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. فالمعنى في ذلك إيه؟ في ذلك واضح. نعم، مثل ما تقول واحد أنت مثلا فلان يطيع فلانا ولا يخرج عن كلامي، فتقول أنت فلان هذا ده مالك قلبه محبة أو تصرفا أو كذا، تقول ده مالك قلبه. ما أحد يقول كيف أنك مالك قلبه أين، ولكن المعنى أنه يتصرف أي تصرف فيتبعه أو يحبه جدا أو كذا. طيب الثالث، قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أجد نفث الرحمن من قبل اليمن، إني أجد نفث الرحمن من قبل اليمن. قالوا خلاص أنتوا هتقولوا إن الرحمن له نفث والنفث هذا من قبل اليمن، يبقى إذن دلوقتي أنتم أثبتتم النفث وأثبتتم إنه والنفث إذن صفات الله تبارك وتعالى، إذن الله عز وجل يحده بعض مخلوقاته لأنه من قبل اليم، فماذا تقولون؟ الجواب، هذا الحديث رواه الإمام أحمد المسندي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفث ربكم من قبل اليمن، وأجد نفث إيه؟ ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير شبيب ووثقة، قلت وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد رواه البخاري أو رواه البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهر ما في إشكال عندنا، لكن انظر إلى تفسير الألفاظ. قال والنفس فيه اسم مصدر نفس، ينفس تنفيسا، خلي بالك نفس الرحمن، النفس هنا اسم مصدر من ايه؟ نفس ينفس تنفيسا، نفس ينفس تنفيسا، يبقى إذن المعنى ايه؟ فرج يعني، يبقى نفس الرحمن من قبل، يعني فرج الرحمن رحمة الرحمن تأتي من قبل اليمن، وليس من النفس المعروف الذي يخرج من الايه؟ من الذات، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، هكذا قال اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال ابن تيمية وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربة. انتهى من مجموعة فتاوى شيخ الإسلام، يبقى خلاص انتهت المسألة. يبقى إني لأجد نفث الرحمن، يبقى نفس هنا من إيه؟ من نفس ينفس تنفيس، زي بأيد من إيه؟ من آذى يأيد وليس من اليد، فيكون مفرد الأيد اليد، ولهذا ليس والسماء بلناها بإيه؟ بأيدي، إنما بأيد من آذى يأيد بأيد، خذ بالك. لكن ممكن أجمع أيضا أيدي على أيد، لكن يكون التنوين هنا عوض، التنوين هنا إيه؟ عوض، أضربناه بأيد، يبقى التنوين هنا عوض عن المحذوف، لكن السبب أنها بأيد هذه كلمة كاملة وهي منونة، فمن آذى يأيد، يبقى لابد أن ننظر أيضا إلى معنى الكلمة سبحان الله. ولهذا يعني لابد أيضا معرفة اللغة في فهم دلالات الألفاظ والكلمات والسياق، لأنه كما قلنا فإن بعض السياق يفسر بعضه بعضا، وكثير من الإشكالات تحل إذا رجعنا إلى معناه في اللغة. إذا ما معنى إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن؟ ها؟ فرج الرحمن، فرج الرحمن وقد شاء التنفيس على المؤمنين وقد حصل. نعم، فإن أهل اليمن هم الذين قتلوا أهل الإيه؟ أهل الريد. طيب المثال الرابع، طبعا هو كل ده بيلزمك أصلا أنت بتؤول، فيقول لك تعالى أنت تؤول يبقى أعطيني إيه؟ نفس الحق. نقول لا، لو أنك تؤول مثل أنا نعطيك الحق، لكنك تحرف فلنعطيك الحق في التحريف، لا نعطيك الحق إيه في التحريف، إنما نعطيك الحق في التأويل على طريقتنا. فإننا أولنا هنا نفس الرحمن أي تنفيسه وفرج وكشف كرب المسلمين والتنفيس عنهم. طيب المثال الرابع قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، فما تأويلها عندكم يا أهل السنة؟ الجواب لأهل السنة في تفسيرها أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، قصد إليه أن ارتفع، وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسير بعد أن ذكر الخلاف وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن، يبقى استوى إلى يعني ارتفع إلى السماء، وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف، وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. الثاني أن الاستواء هو بمعنى القصد التام، ولهذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة والبغوي في تفسير سورة فصلت قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى، قصد قصد وأقبل لأنه عدي بإلى. وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء، ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، أي عمد إلى خلق الإيه؟ عمد إلى خلق السماء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض، أي عمد إلى خلق الإيه؟ السماء. يبقى سواء قلنا أن بمعنى ارتفع ونفوض كيفية الارتفاع عليكم السلام، أو قلنا بمعنى قصد يعني عمد إلى خلق الإيه؟ عمد إلى خلق السماء، وكل من ذلك لا إشكال فيه. إن قلنا عمد إلى خلق السماء خلاص ما عادش في إشكال، لم يكن هناك إشكال أنك تقول إيه ثم استوى السماء يعني ارتفع عليها، فماذا كان قبل ذلك؟ وإذا قلت ارتفع أو على قلنا بأن هذا الارتفاع مفوض وأن هذا العلو إيه؟ مفوض، وكان الله ولا شيء معه. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء اللي هو إلى، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قول الله عينا يشرب بها عباد الله، هي العين بيشرب بها ولا بيشرب منها؟ طيب يبقى يشرب بها ديت تحتاج إلى التفسير، فلا بد أن ننظر إلى الفعل والحرف مع الفعل، فإن وضع الحرف هذا يجعل الفعل متضمنا لمعنى فعل آخر حيث كان معناها يروى بها، يبقى يشرب بها معناها يروى بها. طب يروى بها استقام المعنى كده، عينا يروى بها عباد الرحمن كده استقام المعنى، استقام المعنى، يبقى الفعل مع الحرف هذا ضمن معنى ايه؟ معنى فعل آخر. تمام، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به يلتئم الكلام. يبقى قصد إلى معناها عمد، استوى إلى معناها إيه؟ قصد وعمد. إذا قال لك يبقى أنت كده أولت هذا، نعم التأويل أولناه بدليل أن هذا الفعل لما تضمن حرفا وهو حرف إلى فكان معناه قصد أو عمد. المثال الخامس والسادس في سورة الحديد هو معكم أينما كنتم والمجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كنتم أينما كانوا، هو معهم أينما كانوا، هو معكم أينما كنتم. الجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ كلام على ظاهره، لكن ما حقيقته وظاهره؟ هل ظاهره أن الله معنا بذاته، أو الله معنا عز وجل معية حقيقية لا ندري كنهاها، مقتضاها النصرة والتأييد، هذه المعية الخاصة، أو العلم والإحاطة، هذه المعية العامة؟ هل يقال بأن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكانتهم؟ هل مقتضى هذا الظاهر أن الله يكون معنا ومعكم إن كنتم؟ ماذا تريد يا من تقول هذا الكلام؟ هل تريد أن تقول أن الله معنا عز وجل بذاته، حال في أمكانتنا، معنا في هذا المسجد بذاته، ومعنا في البيت بذاته، ومعنا في كذا بذاته، أم ماذا تريد؟ أو يقال بأن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم، تقتضي، وفي فرق، أنت تقتضي أن يكون محيطا، وبين أن تقتضي أن يكون مختلطا. محيطا يعني علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطان وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوي على عرشه فوق جميع خلقه. ولا ريب أن القول الأول لا يقتضي السياق. إيه القول الأول يا محمد؟ اللي هو معنى بإيه؟ معنى مختلط. نعم، أن يكون مختلطا معنا، هذا القول لا يقتضي السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله، وهو أعظم وأجل من يحيط به شيء من مخلوقاته. لأن المعية، أنت حينما تقول أنت معي ماشي، فأنت تحيط بك أكوان الله سبحانه، كون الله سبحانه وتعالى، ولكن حينما يقول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، فالله سبحانه وتعالى ينزل أن يكون معنا بذاته، إنما هو الله عز وجل على عرشه بذاته، على عرشه بذاته، يبقى هو معنا وهو على عرشه، هو معنا وهو على عرشه. نعم، لكن لما تقول واحد أنا معك، أنا معك، أنا معك، يعني حقيقة يبقى أنت معه مقارن له، أو تريد أن تبين قربه منك فتقول والله أنا معك، أنا معك يعني أنا واقف معك، أنا قلبي معك، أنا أؤيدك، أنا أنصرك، وهكذا. ولا ريب أن القول الأول يقتضي السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من المخلوقات. ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط. تعالوا بنا إلى نعرف معنى المعية، نحن لسنا متعسفين، انظروا إلى معنى المعية في لغة العرب. هل كل معية تقتضي الاختلاط؟ يعني أنا حينما أقول أنا مثلا معك، حينما أقول قلبي معك، هل يقتضي هذا الاختلاط في لغة العرب أو المصاحبة في المكان؟ وإنما تدل على مطلق مصاحبة، هناك مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه، هي دالة على إيه؟ على مطلق المصاحبة، لكن طارة تكون المصاحبة بالذات، وطارة تكون المصاحبة بالإيه؟ بالمراقبة والإحاطة والنصرة والتأييد وغير ذلك، على حسب السياق، على حسب الإيه؟ السياق. لكن لا تستلزم الاختلاط بالذات والمكان، لكنها تدل على مطلق الإيه؟ المصاحب، حتى في حق الله، حتى في حق الله، فمصاحبة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون دل على المصاحبة، يعني المقارنة، والمعنى أن الله تبارك وتعالى ينصر ويؤيد المتقين والمحسنين، يوفقهم، ينصرهم، وهو معكم أينما كنتم، هذا بعلمه. نعم، وتفسير معية الله تبارك وتعالى لخلقه بما يقتضي الحلو والاختلاط باطل. لو قال قائل هذا يقتضي الاختلاط نقول هذا باطل، وهذا باطل من وجوه. الوجه الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسر أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكار. هاتونا واحد من السلف قال بأن المراد بمعية الله سبحانه وتعالى هنا إيه؟ اللي هي معية ذاتية تقتضي الحلول هاته. من قال من السلف؟ هؤلاء أصلي خلي بالك مقتضى ذلك أصلي لو قلنا أصلي لو رحنا وهكذا يردون عليك بالإيه؟ بالأمور العقلية. نحن نريد قولا للسلف قال بأن هذه المعية تقتضي المخالطة الذاتية، تقتضي مخالطة الذات. من هو؟ سموه لنا. الأمر الثاني أنه منافي للعلو لله تبارك وتعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. لو قلنا بأنه معنى بذاته، معنى بذاته وأنه مختلط معنى بذاته، إذن دل هذا على يا أخواني، دل هذا على أنه ليس على عرشه بذاته، لأنه لا يكون على عرشه بذاته ولا يكون مع خلقه بذاته. قد يقول قائل طب نفوض هذا نقول على عرشه بذاته وهو معنى بذاته، نقول هذا الكلام على عين ورأس لو لم يصادم، لأن هذا يصادم بإيه؟ يصادم بأن الله لو كان معنى بذاته لاقتضى ذلك إحاطة الإيه؟ المخلوقات به، وهذا من أبطل الباطل. وكان الله عز وجل معنا في بيوتنا فتحيط به البيوت، أو في محلاتنا فتحيط به المحلات. إذا أنك لو قلت بأن السماوات كلها تحيط بالله لقلنا هذا باطل لأن الله أكبر، والأراضون كلها نقول هذا باطل لأن الله عز وجل إيه؟ أكبر، فالله تبارك وتعالى أكبر من مخلوقاته. طيب ثلاثة، أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله تبارك وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية ليلة خلقي تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك، ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب تبارك وتعالى. ولهذا لا نرى المشرك نفسه ما قال هذا، ما قال مشرك كافر ملحد ما قال بأن الله سبحانه وتعالى معنى بذاته، وإنما عرف أن الله في السماء، عرف أن الله فين؟ في السماء. هل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا عليه المعراج زي ما أنكروا عليه الإسراء؟ أنكروا الإسراء بإيه؟ بطول المسافة كيف تذهب وتأتي، فلماذا ما أنكروا المعراج إلى السماء وقالوا الله معك في كل مكان كيف تصعد إليه، أو أنكروا علو الله سبحانه وتعالى؟ ما أنكروا ذلك. فلا أحد يقول بأن الله تبارك وتعالى معنى إيه؟ معنى بذاته، أي هو مخالط لنا بذاته. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن لله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا تدبيرا وسلطانا وغير ذلك. يبقى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم، شوف تقتضي يعني إيه؟ يعني لازمها الإحاط. لكن نقول في المعية كما نقول في سائر الصفات هي معية حقيقية، وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوي عرشه فوق جميع خلقه. هذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. ومعكم أينما كنتم، أن يكون الظاهر المخالطة بالذات هذا باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر القرآن إيه؟ باطلا. إنما ظاهر القرآن حق، لأن لازم الحق إيه؟ حق. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية بمجموع الفتاوى لابن القاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب المورد، فلما قال يعلم ويرجو في الأرض ومخروج منها إلى قول ومعكم أين كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، هذا معنى قول السلف إنه معكم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلى ورابعه إلى قوله ومعهم أين مكان. ولما قال النبي لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله إيه إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضي في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاه أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظهره. المهم أن لا يمكن أن يقال بأن هذه المعية معية إيه؟ ذاتية، بمعنى أن الله تبارك وتعالى مخالط لنا بذاته. طيب، ويدل على أنه ليس مقتضاه أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق أن الله تبارك وتعالى في آية المجادلة جمع بين عموم علمه في أول آية وآخرها، فقال تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، في آخر الآية إن الله بكل شيء عليم عليم. يبقى اتضح لنا المراد بالمعية هنا معية الايه؟ العلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، إلى أن قال إن الله بكل شيء عليم. يبقى دل هذا على أن المعية هي معية الايه؟ العلم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. طيب آية الحديد نفس المسألة في آية الحديد، وانظر هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ها يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير. يبقى الأول يعلم ما يلج في الأرض، آخر الآية والله بما تعملون بصير، فدل هذا على أنه دي معية الإيه؟ المعية التي مقتضاها العلم، المعية التي مقتضاها العلم. فيكون المعنى أن الله عالم بأفعال عباده، وهذه المعية علمه بعباده وبصروا بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقض لأولها الدال على علوه واستوائه على العرش. لو قلنا إن الله تبارك وتعالى في كل مكان بذاته، يبقى ما معنى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجو في الأرض ويخرجونها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم؟ يبقى هنا أنت نفيت استواء الله تبارك وتعالى على إيه؟ على عرش. كيف تؤمن بأنه استوى على العرش وتؤمن بأنه سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته؟ هذا تناقض. إذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أن يعلم أحوالهم ويسمع إيه؟ أقوالهم. ومع هذا ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. يبقى هنا الشيخ أثبت المعية الحقيقية كالاستواء الحقيقي، وأثبت أيضا أنه على عرشه حقيقة. يبقى لا يفهم واحد من كلام العثيمين أنه يرى أن الله معنا بذاته، وسيأتي بيان كلامه رحمه الله تعالى وهو يدفع عن نفسه هذا الإيراد أو هذا الاستشكال. يبقى هو معنا حقيقة كما قال هو معكم، وهو أيضا سبحانه وتعالى على عرشه حقيقة كما أخبر عن نفسه. طيب، قال ابن تيمية في العقيدة الوسطية من مجموع الفتاوى لابن القاسم في فصل الكلام عن المعية قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته، يبقى هو على عرشه على حقيقته، وهو معنى على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصنع عن ظنون الكذب. يعني حينما نقول مثلا ومعكم أن المعية هنا معية التأييد والنصرة، لا ينفي هذا إثبات المعية، مثل لما نقول في أي صفة من الصفات حينما نقول استوى بمعنى ارتفع وعلى وكذا، هل ننفي بذلك الاستواء الحقيقي؟ نعم نثبت الاستواء، ولكن بمعنى على وارتفع وكذا. أيضا نثبت المعية التي مقتضاها نصرة وتأييد، لكن نقول هي معية إيه؟ هي معية حقيقية. نعم. وقال لا يحتاج، وأنه معنى حقيقة على حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصنع عن ظن كذب. قال في الحموية وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه، وهذا حق، وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحتمل الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله هو معكم، ولك ده مخالفة، إزاي هو على العرش وإزاي هو معنا. وقول النبي إذا قام أحدكم بالصلاة فإن الله قبل وجهه، فكيف يكون على عرش وهو قبل الوجه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله وهو الذي هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم، إلى أن قال وهو معكم، فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء، وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. واعلم أن تفسير المعية بالظاهرة على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. هو إثبات العلو بذاته على عرشه وهو معنى حقيقة، هذا لا تنافي بينهم. أولا لأن الله جمع بينهما النفسي في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، طالما الله جمع بينهما يبقى لا تناقض. والعلماء على إيه؟ إثبات أو على القول بأن ظاهر الألفاظ المراد أن هذا الظاهر هو المراد، وأنه لا يخرج عن هذا الظاهر إلا بدليل. وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق راسخين في العلم، الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. إياك أن تظن أن القرآن متناقض، لا يمكن، إنما هذا إيه؟ لقصور في فهمك. لكن انظر بعض الآيات مطلق وبعضه مقيد، بعض الآيات عام وبعضه خاص، فيخصص عموم هذه الآية يقيد مطلق هذه الآية وهكذا. ولهذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهم، وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن المصري في سياق كلامه عن المثال التاسع مما قيل إنه مجاز، قال وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقارن بين الأمرين كما في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقارن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديث ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه. فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. ذي قاعدة، علوه لا يناقض معيته، معيته لا تبطل علوه، ذي قاعدة. طيب الوجه الثاني، أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق من غير إيه تناقض، كما تقول ما زلنا نسير والقمر معنا. هل القمر معنا يعني في على الأرض معنا، يدخل معنا البيت، يدخل يكون معنا على السير في سيرنا؟ القمر معنا إضاءة ونحن في الأرض والقمر في السماء، أليس كذلك؟ طيب لماذا لا ينكر هذا مع أنه مخلوق وتنكره وهو الخالق سبحانه وتعالى؟ تنكر أن الله فوق عرشه ومعك، كيف تنكر هذا وأنت لا تنكر القمر فوق رأسك وأنت قائل هو معي؟ كيف هذا؟ ففي المخلوق لا ينكر، فكيف بالخالق سبحانه؟ ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض، فإذا كان هذا ممكن في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. يبقى دي قاعدة برضو ضعوا تحتها خطا، حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع إيه في المكان. وما تقتضي يا أخوان زي ما قلنا تقتضي إيه؟ ها؟ المصاحبة، المصاحبة. فالمعية مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة، لكن المصاحبة دي بقى نسبية، نسبية تكون قد تكون بعلم وقد تكون بإيه؟ بنصرة وتأييد، وقد تكون هذه المعية بمعية يعني ذات إذا كانت مخلوق لمخلوق. نعم. طيب، وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة اللي هي المصاحبة، من غير وجوب مماثة أو محاذاة عن يمين أو شمال. فإذا قيدت معنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعتي لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، كما أن المتاع فوق رأسك فالله عز وجل فوق عرشه. وصدق رحمه الله: فإنه من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك، فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. يبقى ركزوا على ديت يا أخوان، إن المعية لا تقتضي اجتماع. يبقى الله أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته، هل ده قرب ذات؟ ها؟ ما القرب إيه؟ قرب علم وإحاط، هذا قرب علم وإحاط. ولو قلنا بقرب الذات لبطل هذا ايه؟ لبطل هذا الامر، لان الله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته، وحاشاه سبحانه وتعالى ان يكون معك بذاته، ان يكون معك بذاته وان يكون اقرب اليك بذاته، حاشاه سبحانه. الوجه الثالث: انه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم ان يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع نفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثل شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار ابن تيمية أيضا رحمه الله تعالى حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو عالي في دنوه قريب في علوه، علي في دنوه قريب في علوه. طيب، هذا ما تعلق بالمعية، وسيأتي أيضا لها في كلام الشيخ مزيد الكلام. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. هذا سعيد جدا. ايه ايه ما مش عارف ايه اللي هي بتاعت خليه اغلقها سيبها. طب سيب اترك بدون الميكروفون يا بدون الميكروفون. يقول انقسم الناس في معية الله تبارك وتعالى. لا سيبه ايه في الميكروفون مش عاوز سيبه نجرب كده احسن ساعة. انقسم الناس في معية الله تبارك وتعالى خلقية ثلاثة ايه اقسام. القسم الاول يقولون بان معية الله تبارك وتعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة. انقسم الناس في المعية على اختلاف مذاهبهم في معية الله الخلقية إلى ثلاثة أقسام. قسم قالوا إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة. معية الله لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوي بذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء من يا اخوان؟ هم اهل السنة والجماعة ومذهبهم هو المذهب الحق. عندهم ان المعية عامة وخاصة، عامة مقتضاها العلم وخاصة مقتضاها النصر والايه والتأييد، ويثبتون معية الله سبحانه وتعالى حقيقية ليس لها كنه معروف، بل نقول فيها ليس كمعيته معية كما قلنا ليس كاستوائه استواء. طيب دول أهل السنة الجماعة. القسم الثاني من يقولون بأن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوي واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجامية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلان وإنكار كما سبق. اللي هم أهل الحلول، أهل الحلول والاتحاد، الذين يقولون هو معنى بإيه؟ بذاته، هو معنى بذاته وليس على عرشه. يبقى هؤلاء جمعوا بين أمرين، بين نفي علوه على عرشه وبين إثبات إيه؟ وبين إثبات مخالطة الله سبحانه وتعالى وحلوله في مخلوقاته. وهذا القول هو قول مين؟ الحلولية والاتحادية من الجهمية. طيب القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضى أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، قد زعم أولئك أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. يعني القسم ده قال إيه؟ قال إن احنا نثبت العلو، نثبت العلو فوق العرش ونثبت أنه معنا، يعني هو بذاته على عرشه وهو بذاته في أرض. وهذا أصلا جمع بين إيه؟ بين متناقضين. يبقى إذن هناك مذهب من نفى العلو مطلقا وقال بالحلولي، وهذا مذهب الحلولية من قدماء الجهمية. طيب هناك من أثبت العلو وأثبت الحلول وهذا مذهب باطل، وهناك من أثبت العلو بالذات ونفاه في المخالطة وقال بأن معنى المعية الإحاطة إذا كانت معية عامة والنصرة التأييد إذا كانت معي أي خاص. طيب نسمع بقى مذاهب الناس في علو الله سبحانه وتعالى. قول يا كمان. تمام.
وهم يقولون أن الله بذاته من خالق المخلوقات ونفوا أنه على العرش.
نعم. كله باطل سوى مذهب ايه؟ اهل السنة والجماعة. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم ان تفسير تنبيه، اعلم ان تفسير السلف لمعية ليلة خلقه بانه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي ايضا احاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك معاني الربوبيات. ده معنى دقيق جدا. يعني لما كثر عن السلف انهم يقولون ايه دي معية علم، فلا تفهمن ان هذه المعية قاصرة على العلم، بل هو على مطلق الإحاطة، الإحاطة بالعلم، السمع، بالبصر، بالتدبير، بالملك، بالتصرف. نعم. تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، أما الكتاب فقد تنوعت دلالته كما مر معنا، وأما العقل فإن العلو صفة كمال والسفل نقص، فالعقل يقتضي إيجاب صفة الكمال لله، والفطرة دلت على علو بالدلالة ضرورية فطرية، فما من داء أو خائف فزع إلى ربي إلا وجد في قلبي ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. طيب، والإجماع هذا منعقد على ذلك. قال تنبيه ثالث: اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبات. طبعا كان شيء ابن عثيمين كان قامت ضجة كبيرة لما قال عبارة يعني معية حقيقية بذاته، وبعض الناس ظن به ظن سوء. هو يتكلم بعد هذه القضية فيقول: اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في إمكانتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوم صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقولي ذاتية هي دباء الإشكالية، ولهذا بعض إخواننا يعني أنا أذكر أن أحد يعني طلبة العلم فهم من كلام الشيخ كده ويقول وينافح أن الشيخ ابن عثيمين يرى والله يقول يرى والله أن هذه المعية معية حقيقية ذاتية وموجود في كلام الشيخ والشيخ كتب. ماذا يريد الشيخ من كلمة ذاتية؟ نحن نعلم أن الكلمة الذاتية تقتضي إيه؟ تقتضي أن يكون معنى بذاته يعني حال لمعنى، أليس كذلك؟ ولهذا احنا بنقول نترك هذه، نقول معية حقيقية والله عز وجل على عرشه بذاته، ولا نقول كما قال الشيخ معية حقيقية ذاتية. لكن هل لمن يقول معية حقيقية ذاتية تأويل وعليه نحمل كلام الشيخ أم لا؟ الشيخ يقول: وأردت بقول ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت بنفس هذه الكتابة كما ترى أنه سبحانه منزل أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علو مصفاته الذاتية التي ينفك عنها. وقلت أيضا ما نصوب حرف واحد، ونرى أن من زعم أن الله تعالى بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب أن يسوى لغيره من سلف الأمة أو أئمته. يبقى بهذا يتبرأ الشيخ إذا كان الشيخ يقول بكفر من اعتقد أن الله بذاته في كل مكان. يبقى قول الشيخ معية حقيقية ذاتية يعني يا أخوان توكيد، ومع ذلك نقول للشيخ لا نرى هذا التوكيد ونستغنى عنه، لأن هذه من الألفاظ المجملة التي قد لا يفهمها كثير من طلبة العلم أو من الناس. وبهذا وبسبب هذا حصلت ضجة في المملكة، فمن محسن الظن بالشيخ ومن مسيء الظن به منتظر له الذلة. وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفسي في كتابك كما ترى انه سبحانه منزه ان يكون مختلطا بالخلق او حالا في امكنتهم. هذا ما يقول ايه؟ ما يقول عاقل. بيقول ولقد كتبت، يقول وما زلت ولا ازال، ولا يمكن العاقل عرف الله وقدره وحق قدره ان يقول ان الله مع خلقه في الارض. وما زلت ولا ازال انكر هذا القول في كل مكان، في كل مكان مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره. واسال الله ان يثبتني واخواني المسلمين بالقول الثابت في حد الدنيا وفي الاخره. هذا وقد كتبت بعد ذلك اقفله يا اشرف شويه كده، اقفله من جرب كده، اقفله خالص. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجله الايه الدعوه التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنه 1404 برقم 911. قررت فيما قرر شيخ الاسلام ابن تيميه من ان معيه الله تعالى الخلقيه حق على حقيقتها، وان ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن ان يستلزمه. ورايت من الواجب استبعاد كلمه ذاتيه الحمد لله، وبينت اوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقه المعيه. الشيخ يراه لا فرض من الفاظ المجمله، فيرى انه لا حاجه الى الايه الى الاجمال. ما يقولكش بقى ما شيخ ما تفلسف، يعني زي حدنا لو وقع في حاجه زي كده ينافح بقى، وبعدين ينتقل المنافح الى ايه؟ الى انقسام الطلبه، انت طلبه ذاتيه ولا طلبه غير ذاتيه، ويبقى قسمان، وهذا يقول الشيخ كذا وهذا يقول الشيخ كذا وهكذا. الامور سهله عندهم طالما ان هذه الكلمه انا قلتها اريد بها التاكيد، لكن طالما ان هذه الكلمه جاء من ورائها هذا الاجمال وهذا الظن خلاص انا اترك كلمه ايه؟ كلمه ذاتيه. ولكن سبحان الله رغم ان البعض يقرا هنا الا انه برضه مصر ان يقول ان الشيخ كان يرى ان هذه ايه؟ معيه ذاتيه. واعلم ان كل كلمه تستلزم كون الله تعالى في الارض او اختلاطه بمخلوقاته او نفي علوه او نفي استواء على عرشه او غير ذلك مما لا يليق به تعالى فانها كلمه باطله. واعلم ان كل كلمه تستلزم كون الله في الارض او تحيط به يعني بعض مخلوقاته فانها كلمه باطله يجب انكارها على قائل كائنا من كان وباي لفظ كان. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فان الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، لكن ما اثبته الله تعالى نفسه في كتابه او على لسان رسوله فالواجب اثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فخلاص نتجنب ايه هذه. طيب المثال 87 نعم الايه بالنسبة للنصرة والتأييد ان الله عز وجل ينصر ويؤيد وكذا، هذه تكون لمن شاء من عباده متعلقة بحصول ما يوجب هذه المعية، فهذه تكون فعلية. أما الإحاطة وأن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض، ولا يزال محيطا سبحانه وتعالى عالما كان ولا يزال عالما بخلق أحاط بهم علما وسمعا وقدرة، هذه ذاتية. يبقى فتعلقها بالمؤمن إذا فعل ما يقتضي هذا هذه فعلية نعم، وتعلقها ب العلم والإحاطة سمعا وبصرا وقدرة وكذا هذه ذاتية. طيب المثال 87 قول الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقول الله تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقول الله تعالى ونحن أقرب إليه منكم، طيب حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره، يعني يفسر القرب هنا ونحن أقرب إليه منكم من حبل الوريد يعني بملائكتنا، ونحن أقرب إليه منكم يعني بملائكتنا، لأن الملائكة إنما إذا نزل بالرجل الموت وجاءت ملائكة العذاب وجاءت ملائكة النعيم فجلست تنتظر قبض روحه، فإذا قبض روحه عن طريق الملك إذا قبض الروح أخذ تلك الروح وصعد بها بعدما تتلقفه الملائكة فتتلقاها منه ثم يصعدون بها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب الآية الأولى ونحن أقرب إليه منكم أو نحن أقرب إليه من حبل الوريد، الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال القعيد ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. ففي قول إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملائكة المتلقين، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال، يبقى ده يفسر أن القربنا قرب الإيه الملائكة. والآية الثانية ونحن أقرب إليه منكم اللي هي في الواقعة ولكن لا تبصرون، فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قول ولكن لا تبصرون دليلا بين على أنه الملائكة إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ الجواب أضاف قرب الملائكة إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. ونحن أقرب إليه أقرب بملائكة. طيب لماذا قال ونحن أقرب؟ هنا أضاف القرب إلى إيه؟ إليه مع أنه الملائكة. لأنها نزلت بإيه؟ بأمره وهم جنوده وإيه؟ ورسله. والملك ولله المثل الأعلى، الملك أو الرئيس قد يرسل جنده فيقول نحن قبضنا عليه يعني بعساكرنا، هذا موجود، تم قبض عليه، وزير الداخلية قبض على كذا، المحافظ قبض على كذا، المأمور قبض على كذا، هذا إيه؟ هذا بمعنى إيه؟ يعني بجندنا وعساكرنا، فهذا تدل عليه لغة العرب. وقد جاء هذا التعبير مرادا به الملائكة كقول تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآن، فإذا قرأناه، شوف الكلام الجميل، الاستدلالات اللي هي لا تناقض فيها، فإذا قرأناه، هل الله الذي قرأ؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآن، فإذا مرادا به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. ولهذا جاء في قول تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلون في قوم لوط وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله، وجاءته البشرى يجادلنا، هل كان إبراهيم يجادل الله؟ يعني يجادل الملائكة. شوف سبحان الله التفسير الجميل، فاتضح بهذا ايه؟ اتضح بهذا ان المراد ونحن اقرب يعني بملائكتنا، وما في اشكال في كلمة نحن حتى تقول يبقى هنا إيه؟ اثبات ان يكون الايه القرب من الله تبارك وتعالى ايه يعني قرب ذاتي، لان الله قال نحن اقرب، واورد على ذلك شواهد منها فاذا قرأناه يعني فاذا قرأه جبريل، فاتبع قرآنه يعني فاتبع قراءته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل على الوحي وكان يعالج من هذا التنزيل شدة فكان يحرك شفتيه بالقراءة حال نزول الوحي قبل أن يرفع الوحي حتى لا يسقط منه إيه شيء، فكان يعالج شدة، فأنزل الله عز وجل قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أي جمعه لك في صدرك، كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب بدء الوحي. كذلك قول الله سبحانه وتعالى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يجادلنا في قوم لوط أي يجادل ملائكة، ولكن لما كانت الملائكة نازلة بأمر الله سبحانه وتعالى ما أتت بنفسها، لما كانت نازلة بأمر الله كان هذا هو المعنى. وإيه كل هذا في إثبات القرب. بس القرب احنا الشيخ بيتكلم عن قرب الذات، بينفي قرب الذات. أما هو سبحانه وتعالى قريب كيف، ولذا احنا نقول هو علي في دنوه وقريب فيه في علوه. هو القرب احنا لا ننفيه، الله عز وجل قريب، لكن احنا نقول هل قرب الذات؟ قال لك لا، هنا قرب الملائكة، قرب بالإبن مش قرب الذات. يبقى مسألة القرب هنا يعني قرب الله، إنما هو لا ينفي القرب. طيب هل يقال في القرب قرب عام وخاص؟ أورد العثيمين رحمه الله تعالى هذه المسألة في شرح الوسطي، هل يقال زي المعية، معية عامة وخاصة؟ يقال بعض قرب عام وخاص. قرب عام بمعنى أنه أقرب إلى جميع المخلوقات بالعلم وكذا، وقرب خاص يعني يؤيد وينصر. ذكر ابن عثيمين هذه المسألة في الوسطية، وذكر كلاما عن شيخ الايه الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي رجحه أن القرب إنما يراد به المعنى الخاص إذا أضيف إليه سبحانه وتعالى حقيقة، فإنه يكون على المعنى الخاص وهو التأييد والنصرة، وليس القرب الايه، وليس القرب العام، إنما هنا قرب بالملائكة. أما القرب المضاف إلى الله عز وجل نفسه فإنه قرب خاص فقط، مثل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، إذا دعني، ده قرب خاص، وليس هناك قرب عام. خد بالك، إنما القرب الذي هو للمخلوقات عن طريق الملائكة وكذا، فهو قريب بملائكته. هذا قول هو رجحه أو توقف في المسألة، ولكن هذا الذي مال إليه شيخ الإسلام تيمية، والعثيمين قال أنا على ما أذكر قال أنا متوقف إيه، أنا متوقف فيه. ومن أهل العلم من يقول لا، قرب عام وعليه يحمل هذه الآيات، ندي من باب القرب العام، وقرب خاص اللي هو القرب المقتضي للإيه، لإجابة الدعاء والتوفيق والنصرة. والمسألة واسعة في ذلك، والمسألة واسعة في ذلك، لكن شيخ الإسلام يرى أن هذا القرب ما ينقسم. نعم، يعتبر يسقطه ولو كانت بمعنى الملائكة، لكن يقول هذا نحن نثبت القرب العام لكن بالملائكة، ما في إشكال. نعم، واللي يقول لا احنا عايزين القرب المضاف الى الله سبحانه وتعالى نفسه، فيقول لم يرد الا القرب الخاص، لم يرد الا المعنى الخاص، والقرب خلاف الايه، خلاف المعية. نعم، طيب نعم، هذا القرب الخاص. كل حاجة هتجد فيها قرب مضاف الى الله سبحانه وتعالى يبقى ده قرب خاص، مش هتجد في القرآن خلاف هذا. ما هو الدعاء، ما هو دعاء المؤمن. نعم نعم، إنما القرب عام بالملائكة، القرب هنا يكون بالملائكة مضاف، ونحن أقرب له، أقرب لأحدكم من عنق راحلته، خذ بالك، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فكل هذا إنما هو قرب بالملائكة. أما قربه سبحانه وتعالى هل هو المضاف إليه، هل هو قرب عام زي المعية العامة يقتضي العلم والإحاطة وكذا، هذا قال به البعض، أو قرب خاص فقط، هذا الذي رجعه شيخ الإسلام تيمية، لكن الأمر واسع في ذلك. طيب المثال التاسع والعاشر، قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقول الله عز وجل لموسى ولتصنع على عيني، تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. أنتم أولتم يا أهل السنة، الجواب أن المعنى فتين آيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله ويصنع على عيني، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها تجري بأعيننا، أي تجري وعين الله ترعاها وتكلأها وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها. ولا ريب أن القول الأول باطل، اللي هو القول الأول اللي هو إيه؟ أنها في عين الله حقيقة باطل، وهذا من وجهين، هذا باطل من إيه؟ من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب كما قال تعالى إن أنزل القرآن عربيا. طيب، ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عيني، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدع هذا لضحك منه الايه السفهاء فضلا عن العقلاء. بس ما تقول واحد انت في عيني، هل قال عربي ولا عمي ولا اي احد؟ حينما تقول له انت في عيني قال يلا تعالى ندخل، ادخل عينك بمقتضى قولك انت في عيني، ما يقوله ذلك احد. يبقى ايضا تجري باعيننا، اي تجري وعين الله سبحانه وتعالى ترعاك وهي وتكلأك، اي بمرأمنا بعنايتنا برعايتنا بكذا الى اخره. يبقى احنا هنا لما اولنا بمقتضى لغة العرب ولا اولنا بتحريف؟ لكن حينما تأتون انتم بقى تقولون لما خلقت بيدي، اليد معناها النعمة، نقول جئتم اللغة بما لا تعرف كيف لما خلقت بيدي، اي بالقدرة او بالنعمة. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ يبقى هذا على خلاف لغة العرب، لأن اليد إذا ثنيت نفت أن يكون المراد بها القدرة أو النعمة. لو كان المراد بها القدرة فالقدرة واحدة وليس قدرتين، ولو كان المراد بها النعمة فالنعم كثيرة وليس نعمتين، ولو كان المراد بها القدرة أو النعمة أو كذا فإن إبليس أيضا خلق بقدرة الله، فما الذي يبقى؟ ولهذا مر معنا في النيس بن القيم أنه قد تهم الجهمية بإيه؟ تهم الجهمية بإيه؟ بأنهم عقوا أباهم آدم لما سلبوه هذه المكرمة وجعلوها لإبليس. هم أتباع إبليس الآن، إبليس سبحان الله إبليس ما قال هذا، إنما إبليس حسد وقال خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من طين، لكن ما قال أنت ما خلقته بيديك. خلي بالك كلمات كثيرة جدا ومعتقدات كثيرة ما قالها لا إبليس ولا المشركون. يعني إذا جمعت أقوال مبتدعة إذا هي أقوال ما قالها لا إبليس ولا قالها أبو جهل، لا إبليس وأبو جهل، نعوذ بالله من الضلال ونعوذ بالله من العمى. سبحان الله، هو ده عقوبة فعلا من ترك كتاب الله ومن ترك النص الشرعي. ولهذا فعلا كما قال الشافعي، يعني أرى في هؤلاء اللي هم المتكلمين أرى أنهم يضربون بالنعال والجريد ويجعلون على العربات ويطاف بهم في الطرقات، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا يا ريت الله يرزقنا كده بمن يفعل هذا، والله يطوف في الطرقات كل من ترك الكتاب والسنة تكلم بعقل ورأيه يفعل به هذا. نعم، الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، يعني نقول بالظاهر في العين، يعني نقول تجب عيونها، يعني نقول أن المراد أن تجري في عيني لا حقيقة، يعني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوى على عرش بائن من خلقه لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعيني لازم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضامن والالتزام. طيب، المثال الحادي عشر، وما يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الإشكال فين هنا عندنا؟ ما المشكل؟ كنت سمعه وبصره ويده ورجله، كيف يكون الله سمعك وبصرك ويدك ورجلك؟ طبعا هذا معروف سبحان الله العظيم، زي ما هنا بدلالة اقتضاء اللغة، وهذا العوام يتكلمون بي يا أخوان. أنا عنيك يا أخي، ولك أنا عنيك يا أخي، أنا عنيك، أنا أذنيك، أنا يدك. أما يقول الناس هكذا يا أخواني؟ فلماذا لا يستشكل الناس هذا ثم نرى كتب محشوة بهذا؟ يعني أنا أظن حينما أذكر هذا الحديث على المنبر ما أحتاج أن أفسره للعوام، للعوام بل العام هيبسبس. أما أقول الله عز وجل يقول فأحببت كنت سمعه الذي يسمع بي، يقول الله الله هكذا صح؟ يعني إيه؟ يعني هو 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 شعر المعنى، يعني الله بيوفقني، كنت سمعه وبصره ويده ورجله، يشعر بأن الله عز وجل سيوفقه وهكذا يتفاعل مع الماء من غير ما أفسر، من غير أن أفسر. لكن لو جانا بقى إلى قلبنا على وجهه بقى الثاني وقلنا له بقى تعالى هذا الحديث كيف نفهمه بقى في ضوء كلام أهل السنة الجماعة، والرد على المعطلة الذين عطلوا أو الرد على الممثلة، طبعا لا يعرف معطلة ولا ممثلة، وهذا هو دين عجيب زي سبور الذي لو تركنا يعني الناس على هذه المعاني الأولية وظواهر نصوص القرآن والسنة لكان الدين والله مختصرا جدا، مختصرا جدا بالدين سبحان الله. الله ما خطبنا بلغة صعبة، إنما الصعوبة إذا أتى الأمر عندنا زي الجنين وهو في بطن أمي، ما نشعر بإشكاليات الجنين حتى إذا نزل عالج بقى، عالج حرارة، عالج إمساك، عالج كذا إلى آخره. إنما يأتي هذا من أديه، تلوث اللبن فيه مكروب اللبن إلى آخره. نعم. والجواب هذا الحديث الصحيح هو البخاري في باب التواضع في الباب اللي هو 38 من كتاب الرقاق، وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. يبقى احنا الأصل عندنا العمل بالظاهر زي ما مر معنا من قواعد، والله لو أن هناك دليلا يخرجنا عن الظاهر نقول به، لكن الأصل عندنا العمل بالإيه؟ بالظاهر. ولكن ما ظاهر الحديث؟ ايه هو ظاهر الحديث؟ نحن نعمل بالظاهر، لكن ايه هو ظاهر الحديث؟ هل ظاهر الحديث وانت كن منصفا حتى قول الخصم، هل ظاهر الحديث الله يدك، الله سمعك، الله بصرك حقيقة؟ هيقول لا. نقول له طيب اذا يبقى ما معنى اذا كنت سمعه وبصره؟ هل يقال ان ظاهره ان الله يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، او يقال ان ظاهره ان الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون ادركوه وعملوا لله وبالله وفي الله؟ ولا ريب ان القول الاول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضي الكلام لمن تدبر الحديث، فان في الحديث ما يمنع من وجهين. الوجه الاول ولا يزال عبد يتقرب الي، وقول النبي ولئن سألني، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطي ومعطى ومستعيذ ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، ولا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. طيب الوجه الثاني أن سمع الولي بصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا مخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفوس أن تتصوره. يعني كيف يكون الله عز وجل سمعا لمخلوق وبصرا لمخلوق ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير؟ فكيف يسوغ أن يقال إن ظاهر الحديث القدسي إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا أو صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله استعانة وفي الله شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة. وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وتفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس في تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. طيب، المثال الثاني عشر فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. الإشكال إيه؟ تقربت منه ذراعا باعا أتيته هرولا. هذا الحديث صحيح، رواه مسلم من حديث أبي ذر، ورواه البخاري من حديث أبي هريرة، وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. الإتيان التقرب، ينزل ربنا السماء دون حين يبقى النزول، ما تصدق عبد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها رحمنه بيمين أخذها. كل دي صفات إيه؟ أفعال اختيارية، يعني يفعلها الله سبحانه وتعالى ما تشاء كيف شاء. فقول تقربت منه أتيت هرولة من هذا الباب، يبقى نثبت هذا ونفوض الكافية زي وجاء ربك، خد بالك، زي أخذها رحمنه بيمينه، زي إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك. السلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حديث النزول: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين على الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. خلي بالك، وأما دنوه نفسه وتقربه من بعد عباده من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بإيه؟ بنفسه. يبقى هي زي فإني قريب أجيب دعوة الداعي، زي جاء ربك والملك صفا صفا. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون التكييف وتمثيل؟ هو زي هو على عرش وهو ينزل، إيه المانع؟ هو ينزل وهو فوق عرش، هو برضه يتقرب الذراع والباع ويأتي هرولة وهو على عرشه سبحانه وتعالى. وهل هذا إلا من كمال أن يكون فعال لما يريد على وجهه الذي يليق به؟ ده تفسير التفسير الأول. يبقى القرب على الحقيقة هنا، الإتيان على الحقيقة، الهرولة على الحقيقة، لكن كيفية هذه مفوضة. طيب، وذهب بعض الناس إلى أن قوله في الحديث أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله العامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث: ومن أتاني يمشي، ومن المعلوم المتقرب ما يأتي يمشي، يعني حقيقة الطالب أن المتقرب، ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل ترى يكون بالمشي كسير المساجد ومشاعر الحج والجهاد، وترى بالركوع والسجود، وترى بالنفقة، وترى بالإنابة والتوكل في أعمال القلوب. وقد ثبت عن النبي أن أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي لعمران: صل قائما فلم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك، صار المراد بالحديث بيان مجازات الله العبد على عمله. يبقى إيه؟ يبقى كما تفسر التقرب في العبد فسره في الرب. نظير ذلك قول الله عز وجل: نسوا الله فنسيه. النسيان يطلق ويراد به الذهول عن الشيء، عدم التذكر، ويطلق ويراد به الترك. طيب نسوا الله فنسيهم، العبد نسي الله بمعنى ايه؟ تركه. يبقى تفسيرها في الرب كذلك، نسوا الله فنسيهم، تركوا الله فتركه. فيبقى ومن اتاني يمشي اتيته هرولة، العبد ما ياتي يمشي، العبد ما يتقرب الى الله بالذراع والمتر والكيلو. يبقى من تقرب يعني اقبل علي متقربا، اقبلت عليه متقربا. ده التفسير الثاني للسلف. يبقى عندنا تفسيران، تفسيرها نجي على حقيقته كسائر الصفات والحقيقة، ده اسلم، هذا اسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اضرب ما يخبر به عن ربه. والتفسير الثاني اننا نقول بتأويل المعنى ونفسر المعنى ونحمله على المعنى لائق بالله سبحانه وتعالى، وايضا هذا ليس ببعيد، وهذا ليس ببعيد، فالمعنيان محتملان. نعم. ما لناش دعوه بكلمه لا يخلو، كلمه ما خلا السلف، يخلو لا يخلو، هذه من كلام من الزائد. فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا، ده ممكن واحد يبقى معاق، هل فيه الحديث ومن تقرأ ومن جاء ومن أتاه يمشي؟ هو معاق، يبقى المعنى هنا في التقرب يعني إيه؟ التقرب بالطاعة، يبقى دعا وجه مجازاة، فإن الله تعالى يجازيه بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياق. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة والله الحمد. وما ذهب إليه هذا القائل لو حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، اللي هو القول الأول اللي هو أنه إن إحنا نقول فيه كما نقول في النزول و الاستواء وكل شيء. ويجاب عما جعله قارنة من كون التقرب إلى الله وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، فإن الحديث خرج مخرج المثال للحص، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقف عليه بكونه وسيلة لها كالمشي المساجد أو من ماهيتها كالطواف السعي، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نيجي على مثال، المثال الثالث عشر، قوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. مما عملت أيدينا أنعاما، هل الله بيعمل الأنعام بيده يعني؟ يقول لك بس انتوا كده بتأوله. طبعا ده كله بيورده مين؟ أهل الشبه، عشان يخرجوا منا بإيه؟ بنتيجة، ألا وهي التأويل ليس مذموما بإطلاق. نقول لا لا، إنما عندنا فرق بين التأويل الدال عليه دليل والتأويل الذي لم يدل عليه دليل. الذي لا يدل عليه دليل هو التحريف، ونحن نحاسبكم ونخاصمكم في المحرف من التأويل لا في أصله، وإلا على العين والرأس إذا جئتم بتأويل يدل عليه الإيه؟ الدليل. الجواب أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه؟ إيه هو؟ هل يقال بأن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن يبقى إذن ما عاد في خصوصية لآدم هنا، أو يقال بأن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلق بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها. بس تقول حفرت بيدي وفعلت كذا بيدي وقد لا تكون اليد المباشرة، أنا عملت بإيدي كل ده، ولا كنت بعمله بإيدي. خد بالك، يعني مثلا واحد بنى بيته يقول لك أنا بني بيتي بإيدي، بني بإيدي معناه إيه؟ معناه أنا كنت واقف على رأس الصناعية، أنا واقف على الرأس اللي بيفعل كذا وكذا، أنا رحت مجلس المدينة وجبت الرخصة، أنا كذا، كل حاجة والله بعملها بإيدي، محدش بيقف جنبي خالص، كل حاجة أعملها بإيدي. يعني إيه أعملها بيدي؟ يعني أنا واقف عليها. نعم. طيب القول الأول ليس هو الظاهر اللي هو يكون فعلا خلقها الله بيديه كما خلق آدم بيديه. أولا لأن رب يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن. ألا ترى إلى قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ألا طيب إحنا ممكن إنسان يكسب المعاصي بأي أخوان؟ بالرجل واللسان والبصر والأذن وقال تعالى ضار فسادوا في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال تعالى ذلك بما قدمت أيديكم. فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي كما في قوله فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، فإنه يدل على مباشرة الشيء بالإيه؟ باليد. الثاني يعني بل مع ضرر فساده في البر بما كسبت أيدي الناس، أي بما كسب الناس. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي بما كسبتم. لكن ما قدمت أيديكم، أي بما قدمتم. يبقى أولم يروا أن خلقنا لهم ما عملت أيدينا، أي مما عملنا. الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، خلقنا مش عملنا، كما قال تعالى من عكد السجود لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقول تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيان لكل شيء. وهذا ظهر بطلان، يعني في فرق بين مما عملت أيدينا أنعاما وبين خلقنا لهم بأيدينا إيه أنعاما. يبقى الخلق باليد يبقى حقيقة، لكن مما عملنا ليس يكون على ظاهره المتبادر. يبقى أولم يروا أن خلقنا لهم أنعاما. نعم. وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد فتنبأ، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد فتنبأ الفرق، فإن التنبؤ الفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم وبه يزول كثير من الإشكالات. فإن بخلاف ما أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد، زي إيه؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم. طيب نكمل بعد المغرب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى المثال الرابع عشر، قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، هذا أيضا من الأمثلة التي يريدها هؤلاء المحرفة على أهل السنة، يقولون أنتم تؤولون فعلامة تنكرون علينا، فنحن وأنتم سواء. قال الشيخ رحمه الله تعالى الجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى يرحمك الله قوله تعالى إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، هذه الجملة الأولى. أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الله سبحانه وتعالى فإن الصحابة كانوا يبيعون رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. إن الذين يبايعونك، تقع البيعة لمن؟ كانت البيعة تقع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين وضعوا أيديهم وضعوها في يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبيعون الله أنهم يبيعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، فقلنا هذه بيعة الله وبيعنا الله نفسه، هذا هو الظاهر الذي تريدنا أن نقول به. هذا ما يقول أحد، ما قال أحد بين الصحابة إنما بايعوا الله سبحانه وتعالى نفسه، إنما بايعوا من؟ بايعوا النبي. وإنما وقعت البيعة لمن؟ وقعت البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا أن يدعى أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية. ما أول الآية حسين؟ إن الذين يبايعونك، يبايعونك. وكذلك الواقع، فالواقع أنهم بايعوا من؟ بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. واستحالة ذلك في حق الله تبارك وتعالى أن تكون البيعة لله عز وجل نفسه. وإنما هذا هو بقى تأويل السلف، وإنما جعل الله تبارك وتعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له، لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع رسوله فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعته من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل من تشريف النبي وتأييد وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، معنى البيعة وقع لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لفظها وواقعها. وإنما أضاف الله عز وجل بيعة لنفسه لما؟ من باب التشريف، فهي بيعة مشرفة مكرمة يرعاها الله سبحانه وتعالى ويباركها ويؤيدها. فمن بايع الرسول كمن بايع الله، لأن ما يبايع عليه الرسول الصحابة إنما هو على مراد الله سبحانه وتعالى، إنما هو على مراد الله سبحانه وتعالى. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، أي كأنما بايعوا الله، كأنما بايعوا الله. لكن أن نقول بظاهرها، مع أن الأصل عندنا هو القول بالظاهر، لكن عندنا القول بالظاهر مطلقا، ولا القول بالظاهر ما لم يرد دليل على أن ظاهر هذا غير إيه مراد بظاهر هذا، وإنما نذهب إلى التأويل، وهو الظاهر. التأويل هذا أيضا هو الظاهر، لكن هناك ظاهر مباشر تقصدونه، وهناك ظاهر دل عليه الدليل. الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديه، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديه، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله تعالى. ولا يلزم منها أن تكون يد الله مباشرة لأيديه. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟ هل في أحد أنكر أن السماء فوقنا لكونها ليست مباشرة لنا كالسقف مثلا؟ لا، ما أحد قالها. فكذلك فيد الله تبارك وتعالى فوق أيدي المبايعين لرسوله مع مبينته تعالى الخلق وعلوه عليه، لأن اليد صفة لله سبحانه وتعالى. أين الله؟ الله سبحانه وتعالى على عرشه مستوى، الله عز وجل فوقنا، إذن يده فوقنا. وإنما يراد بهذا مباركة هذه البيعة وتأييد هذه البيعة ونصرة من يبايع، حينما أضاف الله سبحانه وتعالى ذلك النفس يد الله فوق أيديهم، ولا تقتضي الفوقية الإيه؟ المماسة، فالسماء فوقنا وهي مباينة لنا. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تبارك وتعالى يعني لا ينبغي لأحد أن يؤول يد الله يعني يد رسوله، لا، يد الله يد الله. ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه وصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم ف فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيدهم مع أيديهم لا فوق أيديهم. ولو افترضنا حتى أنها فوق أيديهم فإن ذلك بعيد، لأن الله تبارك وتعالى أضاف اليد إلى نفسه، وما أضافه الله عز وجل إلى نفسه فهو مختص به. لكن يد الله فوق أيديهم، اليد صفة من صفات الله، والله فوقنا، إذن يده فوقنا سبحانه وتعالى. والمراد يد الله فوق أيديهم نصرة وتأييدا، لا المماثة، ليس الإيه المماثة، فما قال أحب المماثة. نعم، كالسماء، كالسماء، فنقول السماء فوقنا مع مبينة السماء لإيه للخلق. إذا لا إشكال. فنحن قلنا إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، هذه جملة، يد الله فوق أيديهم هذه جملة، إن الذين يبيعونك، وقعت البيعة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه حقيقية وواقعية والآية تدل عليها. طيب، إنما يبيعون الله، هم ما بيعوا الله، لكن مبايعة رسول الله كمبايعة الله. يبقى إن الذين يبيعونك كأنما يبيعون الله، لأن الذي يبيعون عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يرضاه الله عز وجل. كالطاعة، ما يطع الرسول فقد أطاع الله. وقول تعالى يد الله فوق أيديهم، هذا أيضا لا يعني أن اليد مماثة، فلهذا نقول يد الله فوق أيديهم، حينما نقول يد الله فوق أيديهم يعني معيته ونصرته وكذا وكذا إلى آخره، أو يد الله عز وجل حقيقة فوق أيديهم، والمعنى أن يد الله تابعة له سبحانه وتعالى، فكما أن كما أنه سبحانه وتعالى فوق خلقه، فيده سبحانه وتعالى فوق أيدي أيضا المخلوقين، لأنها صفة من صفات الباري سبحانه وتعالى. وعلى كل، فإن الآية دالة على إثبات صفة اليد. من أي، بأي دليل؟ بدليل الإضافة، يد الله. فما أضاف الله عز وجل اليد إلى نفسه إلا لأن له يدا سبحانه وتعالى، فله يد أضافها إلى نفسه. فلو لم يكن له عز وجل محلا لذلك أو موصوفا بذلك لما أضاف اليد إلى إيه؟ إلى نفسه. وهذه إضافة إيه؟ أعيان، منفصلة ولا متصلة؟ أه؟ متصلة، أعيان إيه؟ متصلة. ولا أعيان متصلة إلى فترة الله، إضافة إيه؟ إضافة صفة لموصوف. طيب، ولهذا قال ابن جرير وفي قوله تعالى يد الله فوق أيديهم وجهان من التأويل، أحدهما يد الله فوق أيديهم عند البيعة لأنهم كانوا يبيعون الله ببيعة النبي، والآخر قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرته على العدو، يبقى هو ينصرهم. والمعنى الأول الذي ذكره الطبري قريب من كلام ابن القيم، والكلام الذي قاله ابن القيم في الآية هو أقرب ما يكون. فقوله تعالى يد الله فوق أيديهم ترشيح لقوله إنما يبيعون الله، يعني تأكيد. فلما قال إنما يبيعون الله أكد ذلك بقوله يد الله فوق أيديهم، فمن بايع رسول كأنما بايع إيه؟ كأنما بايع الله، يعني بيده. طيب، المثال الخامس عشر، قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث. أنتم يا أهل السنة تقولون إحنا نتكلم بالحقيقة ونأخذ الظاهر على حقيقته ونقول به، نقول نعم. يقول طيب يلا، ماذا تقولون في قول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعد، هل تقولون بأن الله يمرض؟ نقول لا. يقولون هذا الظاهر، نقول أنتم لا تفهمون الظاهر. أكمل النص، أكمل النص وبعدين بعد ذلك نلتقي. مرضت فلم تعدني. قال كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال أما إنه مرض عبدي فلان فلم تعد، أما إنك لو زرته لوجدتني عنده. يبقى تبين المعنى ولا ما تبين؟ يبقى تبين المعنى. ما تأخذ كلمة وتقول مرضت فلم تعدني وليوصف الله عز وجل بالمرض، والله الحديث صحيح أم لا؟ صحيح، خلاص ربك. قل له يا ربي أنت لما تقول هذا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى بين المراد من هذا. وهذا الحديث رواه مسلم في فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب، ترتيب محمد وعلى عبد الله. رواه مسلم عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعوده؟ خلاص، هذا التفسير. أما علمت أنك لو عدت ولو وجدتني عنده يبقى معية طلال المريض، يبقى أنت لو ذهبت مرضت فلم تعودني، أي مرض عبدي فلم تعود. أما إنك لو زرته ولو وجدتني عنده، يبقى معية الله سبحانه وتعالى. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي؟ الجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوا عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائه، وإنما فسروا بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى في الحديث القدسي: مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان؟ هذا صريح، فأن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعام العبد واستسقاء العبد، لم يكن هذا تخرصا منا، إنما هو محض اللفظ، هو قول ربي سبحانه وتعالى. هذا التأويل نختلف فيه ليه؟ هذا قول الله تبارك وتعالى، لا يسعنا أن نخرج عن هذا القول، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم به ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك لنفسه أولا للترغيب والحث. بل غرض من الإضافة إيه؟ الترغيب، لأنه لو استطعمك العبد فتذكرت قول الله استطعمتك، يبقى أسرعت إلى إيه؟ إلى إطعامه، أسرعت إلى إطعامه، كأن الله تبارك وتعالى يحب ذلك، ومعيته مع العبد ومطلع على ذلك. عبدي يطلبك طعاما، يبقى لابد أن تعلم أن الله عز وجل رقيب وحاث لك ومرغب لك أن تطعمه، فإن أطعمته أرضيت ربك سبحانه وتعالى وأنالك من الثواب والأجر ما أنالك. كذلك عيادة المريض، لما نقول لك تعالى نعود مريضا، يبقى الإنسان يرغب ويسارع في هذا. لماذا؟ لأن معية الله سبحانه وتعالى مع المريض، فإذا ذهب إلى المريض أرضى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أضاف ذلك لنفسه فقال مريض عبدي. ولا شك أن هذا مثل ما يقول مثلا رجل كبير أو حبيب عليك، ولله المثل الأعلى، حبيب عليك جدا، فيقول لك اذهب إلى فلان، تقول والله أنا مشغول، يقول لك يا أخي اذهب إليه، أنت ذهبت إليه كأنك ذهبت إليه، هذا يجعلك إيه؟ يجعلك، أو تقول هذا يهمني، هذا لي، فحينئذ ترغب أكثر إيه؟ وأكثر. فما بالك بالرب سبحانه وتعالى، بالرب سبحانه. فتتذكر في عيادة المريض قول الله في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني، عبدي استطعمتك فلم تطعمني، عبدي استسقيتك فلم تسقيني. الله أكبر. يد الله فوق أيديه، مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الطاعة، يبقى هذا كله إيه؟ مرغبات، كأنما تبيع الله، كأنما تبيع الله سبحانه وتعالى. هذا يحب الله أن تعيد، أن تعود مريضا، أن تطعم جائعا، أن تسقي عطشانا، هذا يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، حتى أضافه لنفسه من باب الترغيب. وهذا حديث من أكبر الحجج الدامغة له التأويل، الذين يحرفون النصوص والصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله ورسوله، لما يأتي الشيء خلاف الظاهر يبين، إما يبين من النص متصلا وإما يبين منفصلا، ولو كان ظاهره ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة. سبحان الله، الله يصف نفسه بما يمتنع على الله، الرسول يصف الله بما يمتنع عن الله. أليس القرآن كتاب بيان، كتاب تفصيل، فصلنا فيه كل شيء، كتاب مبارك أنزله مبارك ليتدبروا آياته، أنزله تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هل يفرط الله عز وجل بما يليق به وما لا يليق؟ سبحان الله، أأنتم أعلم أم الله؟ ثم يأتي النبي فلا يفسر، ثم يأتي الصحابة فلا يفسرون، ثم يأتي التابعون فيواصلون الكتمان. سبحانك، هذا بهتان عظيم. فالله عز وجل أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، والصحابة أسلم الناس لهذه الأخبار. فليس لنا بعد قول الله وقول رسول الله وقول صحابة رسول الله قول على الإطلاق، كل قول يداس بالأقدام بل يجعل في الحشوش ويبال عليه كما قال السلف الصالح رحمه الله تعالى. ما نلتفت، لسنا نحتاج إلى قول أحد على الإطلاق بعدما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما كل شيء عندهم أول 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 أول، كل شيء ليس هذا المراد، ما يليق بالله أن يكون له وجه، ما يليق بالله أن يكون له يدان، ما يليق بالله أن يكون له عينان، ما يليق بالله أن ينزل، ما يليق بالله أن يستوي، ما يليق بالله أن يحب، ما يليق بالله أن يغضب، ما يليق بالله أن يأتي، ما يليق بالله أن يجيء، ما يليق بالله سبحانه وتعالى أن يكلم عباده. إيه ده؟ إذن هاتوا ربا غير الرب الذي نعبده، أنتم تعبدون ربا غير الرب الذي نعبده. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولهذا هؤلاء على دين آخر، ليس على دين محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الحمد لله أهل السنة والجماعة أسعد الناس بالحق، لأنهم لا يتجاوزون، وهم أيضا ليسوا حمرا لا يفقهون ولا يفهمون، يحملون أصفارا لا يعون ما فيها، بل يقولون قولة الحق. وإذا احتاج الأمر إلى تأويل أولوا، فليس التأويل ممنوعا، إنما الممنوع هو التحريف. فهم لا يتبعون الظواهر مفوضين المعاني مع الكيف، وإنما يعلمون المعاني ويضيفون إلى الله عز وجل المعاني اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى وكماله عز وجل. إذن هم الجامعون بين النص الصحيح والعقل الصريح، النص الصحيح والعقل الصريح، ما تجاوزون. أما غيرهم فهم يجمعون بين العقل العكن الذي يقدمونه على مراد الله ومراد رسول الله وعلى النصوص الشرعية، ولا يفقهون ما في هذه النصوص وهذه، فهم يجمعون بين نصوص لا يعون ما فيها وبين عقول يتصرفون في مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لو تمكنوا من القرآن لحرفوه ولحكوا من القرآن كل آيات الصفات. هم لا يؤمنون بيد الله، إذن هل يبقون في القرآن يد الله فوق أيديهم؟ أبدا. هل يبقون في القرآن لما خلقت بيدي؟ أبدا. لا يؤمنون، والذي لا يؤمن لا يريد. وهذا ورد عن بعضهم لما قرأ قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال وددت لو حككت هذه الآية من كتاب الله، لو محيت هذه الآية من كتاب الله. طيب انت هتمحي هذه الآية من كتاب الله، طب وتعمل ايه في سائر الآيات؟ طب وتعمل ايه في نصوص السنة؟ ماذا تصنع؟ طيب آمن وأسلم أمرك إلى الله تبارك وتعالى. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون براسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وحادثية على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد النصوص والصفات، والحمد لله رب العالمين. طيب الخاتمة، خاتمتها مسك، وختام كتب السلف وكتب العلماء مسك. إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا؟ قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات اللي هو بطلان مذهب أهل التأويل الذي هو بمعنى التحريف وليس أهل التأويل مطلقا، فأهل السنة كما قلنا يؤولون. بطلان مذهب أهل التأويل اللي هو التحريف في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التحريف، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل أنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ يا سبحان الله، يمثلون اليوم 95%، هم الغالب في من ينتسب إلى العلم، ولهذا هم يتطولون علينا يقولون نحن الكثرة. من اللي على مذهبكم هذا؟ ابن تيمية المجسم؟ هذا اللي على مذهبكم ابن القيم المجسم؟ يتطولون لنظرة أهل السنة والجماعة في القائلين بهذا بالنسبة لهم. أساتذة الجامعات قل منهم من يسلم من هذا المذهب، وأنتم تعلمون أن الأزهر على هذا الطريق وقد صرخ وأرسل إلى العالم الإسلامي ودرس للوفيدين إليه المنهج الأشعرية، المنهج الأشعرية والصوفية، حتى غزت الصوفية ومنهج الأشاعرة العالم والعياذ بالله، وهم يتطولون ويذكرون هذا إلى الآن. هم يقولون إلى الآن أنا أشعري، يقول الكبير أنا أشعري، أنا أشعري، ويتطولون ويقول أنا أشعري، أنا صوفي، أنا كذا، ويتبنون هذا المنهج الأشعري والإيه والصوفي. إنما احنا طبعا الحمد لله احنا سلفيون نؤمن بصفات ربنا على وفق ما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ولست في حاجة أن ندخل تحت قبة الأشاعرة ولا قبة الصوفية كما يجرجرنا الآن بكل قوة من ينتسب إلى المنهج السلفي وعنده نفسه فقط. هؤلاء عندهم أنفسهم فقط يريدون علوها. يا سلام، لا شك أن شرف كبير الواحد يجلس مع الإمام الأكبر ويجلس مع كذا، إنما المنهج بعدين إن شاء الله. أصلا مصالح ومفاسد أيضا، هذه مصالح ومفاسد، كل شيء مصالح ومفاسد. منهج السنة نستبدله جملة وتفصيلا بمنهج الأشاعرة، منهج الصوفية، منهج التكفيريين، ما أي منهج من المناهج. المهم أننا نحاول أن نوحد الصف، أهم شيء عندنا وحدة الصف، أهم شيء وحدة الصف، هذه عندنا أهم شيء. وبعدين هذه الأمور فرعية، لأن وحدة الصف هذه أمور من الأصول، هذه أصول الشريعة وحدة الصف. أما الفروع بقى الأسماء والصفات والقدر والصحابة والفكر والمنهج والاتجاه، كل دي أمور فرعية أصلا. إنما الأمور الأصلية عند هؤلاء إيه؟ نحن وحد الصف، كن أشعريا صوفيا جهميا معتزليا، أهم حاجة تكون مصريا، أن تكون مصريا، هذا هو المنهج الجديد، كن مصريا. ارفع راسك أنت مصري، ارفع راسك أنت مصري. طب والليبي يقول برضو ايه؟ ارفع راسك أنت ليبي. والصيني ارفع راسك أنت صيني. ويبقى يتقوقع الناس حول ايه؟ حول عصبيات جاهلية. ارفع راسك أنت مسلم، ارفع راسك أنت مسلم، وأنت مسلم سني سلفي تعتز بذلك، ارفع راسك أنت مصري. علمونا هذه الأشياء و يغرسون هذه الأشياء إيه في نفوسنا، والمنهج يضيع تحت قبة الإيه الأشاعرة والمترودية والصوفية من أجل هذا الأمر. طب حاكم يا رجل، أنت جلست مع هذا الإمام، جزاك الله خيرا، وصلت إلى هذا الباب لتقيم حجة الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله تبارك وتعالى قد أمر موسى إذ يصل إلى بلاط فرعون أن يقول هو وأخوه له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فلا هذا فرعون ولا أنت موسى، ولكن حاول أن تداعي إلى الله سبحانه وتعالى، قل له تعالى خذه على جنبه، قل له هذا يعني بلغني أنك تقول أنك أنت على مذهب الأشعري وأنت تعرف مذهب الأشعري كذا كذا، وكمان أنت بتنتقص ابن تيمية. ابن تيمية ده إمامنا وعالمنا وشيخنا، قال شيخي ابن القيم، أهو ده ابن القيم بدس بالأقدام، قال شيخي ابن تيمية، أهو ده ابن تيمية بدس بالأقدام، وإلا ما الفائدة إذن؟ لابد أن نضر وندافع عن أئمتنا وعلمائنا. اليوم ابن تيمية وغدا منهج السلف كله، أليس كذلك؟ إنما احنا ما نجتمع إلا على تحت قبة السنة. إذا ما اجتمعنا تحت قبة السنة على المنهج السلفي فلست أصلا مضطرا إلى هذا، لست مضطرا إلى هذا لتسحب كل المساجد. إذا كان الشريطة أن أنشر المذهب الأشعاري أو الصوفي، لا، لتسحب كل المساجد وأمشي في الشارع واقف عند محطات القطار قالوا سيأخذون منك حتى محطات القطار والشوارع. خلاص في بيتي من ألقاه سيحبسونك. خلاص مع زوجتي وأهلي وأولادي سيراقبونك. خلاص أحدث بذلك نفسي وأقرأ في كتب أهل العلم. لكن ما الذي يمنع؟ ما الذي يحملني على التمييع؟ ما الذي يحملني على التمييع؟ فالأشاعرة صار يتطاولون، ولهذا وصار من يقول بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة تحت العباءة الواسعة، الذين يقولون بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة. خلاص عقد الصلح بين الأشاعرة وأهل السنة، فهم أهل سنة. فأهل السنة هؤلاء يدرسون أن أهل السنة لا وجود لهم، دول مجسمة. أهل السنة حقيقيون، هؤلاء مجسمة. أما أهل السنة هم من؟ طائفتان: الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، والماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي. هؤلاء هم أهل السنة. طب فين أهل السنة حقيقيون؟ لا، دول اللي هم المجسمة، دول اللي هم إيه؟ المجسمة. طيب ما نحن سمعنا بتقولوا أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، دول بقى يقصدون بهم المفوضة. إنما أيضا المجسمة لا، يعني لو دققت لما وجدت حتى أهل السنة يقولون مثلا طريقتهم أسلم وطريقتهم أعلم واحد، يبقى حتى قسمة إيه؟ هي قسمة غبي صحيح، لكنها على كل تحافظ على جزء من الأدب، إنما هي قسمة غبي كما قال ابن تيمية. لأنه كيف يتصور السلام بلا علم وحكمة؟ يبقى طريقة السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم، سلام بلا علم وحكمة كيف؟ ثم علم وحكمة لا يسلم إلى السلام، كيف؟ كيف يتصور هذا؟ لكن على كل يعني هو بتحافظ طريقة دبلوماسية، يعني طريقة دبلوماسية. السلف طريقتهم أسلم والخلف طريقتهم، لكن هؤلاء أصلا يقولون عن أهل السنة بأنهم مجسمة، أما هم أهل السنة. ومن من الأسلم بقى؟ الأسلم هم المفوضة الذين يفوضون اللفظ والإيه؟ ويجيبونها كده ويضعون النصوص بلا كلام قط. يبقى دي طريقتهم ايه؟ اسلم، اتوا بالنصوص ووضعوها. انما نحن طبعا اهل العلم والدرايه واهل الفهم والبصيره نقول فيها ما تمليه علينا عقولنا. يعني اذا ان خاصمناهم في الحقيقه كما هم يصرحون، وجدنا ان اهل السنه الحقيقيين مجسمه عند هؤلاء، فكيف اجلس مع مجسم وأجعله قبتي وأنضوي تحت لوائه؟ إن هذا إلا الحقيقة استنساخ، استنساخ لمنهج السلف، ونحت لمناهج غريبة عن منهج السلف لتجعل على ألسنة من يدعي دعوة السلفية. لا، الدعوة السلفية ليست بالإدعاء، ولا الدعوة السلفية ليست بالبرلمانات، ولا الدعوة السلفية ليست بطول اللحاء، ولا الدعوة السلفية ليس بتقصير الثياب. إنما الدعوة السلفية منهج وأصول، من صار عليها وركبها ودعا إليها كان سلفيا. ومن أصولهم أيضا البيان في موضع البيان، وأنهم يجانبون أهل الأهواء وأهل البدع. أهل السنة في أي عصر يا إخواني، في أي عصر يا شباب الأمة، في أي عصر يا أتباع هؤلاء، في أي عصر اجتمع أهل السنة مع الأشاعرة فكانوا تحت قبة واحد، اجتمع أهل السنة مع الصوفية فكانوا تحت قبة واحد. ها، أي عصر؟ ذكروا وقرأوا وابحثوا في التاريخ واعطونا في أي عصر، في أي عصر حصل اتفاق بين أهل السنة والأشاعرة فكانوا على قلب رجل واحد، وكونوا الوحدة الدمشقية أو الوحدة الإفريقية أو الوحدة المدنية أو الوحدة المكية أو الوحدة الحجازية. إن هذه الأسماء لا تسوي عندنا شيئا، لا مكة، حجاز، إفريقية، مصر، إنما الذي يسوي عندنا من سكن الأرض، من سكن الأرض ممن هو على مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا الطائفة المنصورة والفرقة الناجية تتنقل، طارة يقال في الشام ويصنف المصنفون إنها في الشام، وطارة تكون فين؟ في نجد، وطارة تكون فين؟ في الحجاز، وطارة تكون فين؟ في مصر. طب تنقلهم هنا إيه؟ إنما هو تنقل منهج وقوة المنهج في مكان معين. يبقى الطائفة المنصورة والفرقة الإيه؟ والفرقة الناجية. فالأرض لا تقدس أحدا، وليست العبرة بهذا، إنما العبرة بالإيه؟ بالمنهج. فأيما رجل يقول أنا تحت قبة الأشعار أشعاري أقسم بالله، يقول لك أقسم بالله أنا أشعاري، لا أنت أشعاري، أقسم بالله أنا أشعاري، طب تبرأ، لا ما تبرأ، إذا أنت أشعاري. طيب وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعاري الذي ترك ما كان عليه الأشاعرة وانتقل، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله والكتاب والرسول والأئمة المسلمين عامة؟ أظن كلام جميل بقى إراده، كيف يكون وفيهم المعروفون بالإيه بالنصيحة لله والكتاب والرسول والأئمة المسلمين عامة، يعني ناس لهم جهد دعوي، ناس حققوا، ليسوا مغنين يا أخي، ليسوا يا أخي شراب خمور، ليسوا يا أخي زناه. قلنا أما الجواب عن السؤال الأول إننا نسلم أن تكون نسبة الأشعار بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر، هم لا شك كثرة في الجامعات الأزهر في شتى بقاع الأرض، ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. الله أكبر، العصمة في إيه؟ مش في الأكثر، مش في الأكثر، قد يكون واحد مقابل 100,000 أو يزيدون والحق معه، أليس كذلك؟ فإذا قعدت الأكثر، وهذا طبعا برضو من الأصول الجليلة التي تنضاف إلى تقعيد المنهج السلفي عند من ينتسب إليه زورا وكذبا الآن، أنهم صاروا يستقوون بالكثرة وينتسبون إليها ويذللون على الحق بها، ومن خرج عليها فقد 1 شق عصا المسلمين، 2 فرق بين المسلمين، 3 أحدث الفتنة بين المسلمين، 4 مزق وحدة المسلمين، 5 يساعد الغرب الفاسد الحاقد في النيل من أمة الإسلام، 6 فاسد التصور غير فقيه بالواقع، 7 مأجور يعمل لحساب أناس مخصوصين، 8 فرقة ليس وراءها إلا سب وشتم وطعن ولمز وانتقاص، 9 تربيتهم في الكهوف والبضرومات، 10 حساد نظروا إلى الجموع فضاقت صدورهم، ونظروا إلى الثناءات فضاقت بهم الأرض بما رحبت، وهكذا. فمتى كان الحق الأكثرية؟ متى كان؟ أي نص يدل على هذا؟ فالعصمة في الإجماع، ليس العصمة في أي شيء آخر، لا في الأكثرية ولا في مجامع ولا في هيئات ولا في كذا، مش كل مجموعة تكون نفسها وتقول نحن رابطة العلماء، نحن هيئة العلماء، نحن كذا، يوم يفرض على المجتمع لك أنت تخالف الهيئة الشرعية. ألا هو الهيئة الشرعية يعني من الذي وضع علماء المسلمين مثلا والذين وضعوا هذه الهيئة؟ أنا لو عندي قناة هعمل أنا وحسين وعبد الجليل واخد بالك وأي حد نعمل لنا هيئة، حد يقدر يعرضنا؟ وإحنا ولا أي حاجة، لكن نعمل هيئة وخلاص. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول، خير الناس قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كنتم خير أمة، وجه الصحابة بهذا الخطاب، فولهم أصالة ولمن بعدهم ممن تبعهم بالتبع. لكن من الذي قيل فيه كنتم خير أمة ووجب الخطاب أولا؟ ففيهم أصالة، أصالة هذا النص فيهم، ولم يغادر منهم أحدا، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار، هذا بإطلاق، والذين اتبعوهم بإحسان، وإجمعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. أما الجواب عن السؤال الثاني، أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون أنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوا منزلتها. وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحق به أن يكونوا أئمة، ولا يكون الإمام بحق، ما هو الإمام هذا إما إمام هدى وإما إمام كفر. فالله عز وجل وصف من كان على الكفر بالأئمة، ومن كان على التقى أيضا بالأئمة، لكن قيد إمامة التقى فقال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. شرطهم يهدون بأمرنا، ده شرط الإمام، شرط الإمام أن تكون هدايته منين؟ من أمرنا، يعني من الكتاب ومن السنة، هذا شرطهم يهدون بأمرنا. إنما يهدون بأمرهم، لا ليسوا أئمة، إنما بأمرنا يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا إيه يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. شوف الصفات، شوف صفات الإمام، متى يكون الإنسان إماما؟ أمة قانتا لله، واحد، حنيفا، اثنين، لم يكن من المشركين، ثلاثة. وكل هذا هو تفصيل لأمة، لأمة. ولهذا فرق بين أمة وأئمة. ما وصف المشرك بأنه أمة، وصف بالأئمة، أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، لكن أمة أي هو الجامع لخصال الخير. أما يقال فلان أمة يعني جمع خصال الإيه؟ جمع خصال الخير. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول يعني حتى جمع لها، حتى معنى الجمع هذا، معنى الجمع اللي موجود في الأمة موجود في ألفاظها. فأنت ترى الهاء الهمزة المضمومة أو ضم الشفتين، وترى الميم اللي فيها إطباق الشفتين أم، وترى التاء المربوطة، خد بالك. فالأمة حتى حروف الأمة حروف جمع، حروف إيه؟ جمع. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان لهم مراحل ثلاث في العقيد، هم ينتسبون إليه من غير اتباع المنهج، وده معروف أصلا، هذا معروف. زي الذين يقول نحن أولى بإبراهيم منكم، والتانين يقولوا النصارى يقول نحن أولى بإبراهيم. قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، وهذا النبي والذين أمنوا. ما الفائدة نقول أنا إبراهيمي المذهب ولست على مذهبه، أنا محمدي المذهب ولست على مذهبه، أنا سلفي المذهب ولست على مذهب السلف؟ لا يمكن الدعاوى، لا إشكال. ولهذا لا نكون سطحيين حينما نسمع أن نقول أنا سلفي أدعو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وفهم سلف الأمة، ولكن عند الواقع ما هو؟ أين فهم سلف الأمة؟ ها؟ أين تصدير فهم سلف الأمة؟ هذا لابد أن احنا يتحقق، وإلا كل يدعي وصلا بليلى. أبو الحسن مر بمراحل، المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق ماذا بالمعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه. يا الله، نسأل الله العصمة يا أخوان. 40 سنة مرت من أبو الحسن، حتى ولو تاب فقد خسر 40 سنة. ولهذا من منة الله على العبد أن يوفقه في أول حياته لصاحب سنة، يوم يشرب من أول يوم. إنما المشكلة في يضيع إيه؟ تضيع بقى عصور الحفظ وعصور الإتقان، وبعد كده تفوق. في بعض الناس ما يفوقش إلا بعد 40 سنة، بعد 40 سنة. وفي من قد يفيق فين؟ قبل الموت قائلا ليتني أموت على ما عليه عجائز ونيسبور، بعد ما مرت مرحلة طويلة هي حياته. يتوب الله عليه، بس خسر مرحلة كان يؤصل فيها للسنة. شوف الإمام أحمد كان وصار، هو كان ولا يزال إلى أن مات. ابن تيمية وهكذا. ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليه. تعرف ده ممكن يكون أساسه كتاب، ممكن يكون أساسه مجلس، ممكن يكون أساسه محبة رجل من أهل الاعتزال فاحتضنه واقتنع به. ولهذا أحيانا الواحد يعني يعجبه منظر الشيخ يبقى وراه، يعجبه عبايته ونظافته يبقى وراه، يعجبه منطقه وحسنه يبقى وراه، يعجبه مثلا إنفاقه وهدوءه وخلقه. في بعض الناس ما شاء الله يأثر بالمنطق الحسن والجميل وكذا خلاص وراه. ولهذا أكثر الذين ينتمون للجماعات هم من هذه الطائفة، أكثر الذين ينتمون للجماعات ما يعرفون أصول جماعاتهم أصلا. زي واحد سلفي، سلفي ليه؟ أصلا مش إخواني. طب وانت إخواني؟ أصلا مش سلفي، أنا إخواني عشان مش سلفي. في الغالب العام أو كان في الجامعة أحب واحد من هؤلاء فكان بقى إخواني، بقى تبليغي، بقى جهادي، بقى كذا. أكثر هؤلاء كده، مدرس أثر فيه طلع إخوان، واحد عزمه زمان أول ما جه المسجد عزمه خده وقعد معاه بأذكار الصباح والمساء وبتاعه وقربه وعزمه بتاعه خلاص بقى معه. أكثر هؤلاء ما يعرفون شيء. ولهذا ليه حضر السلف من مجالسة أهل البدع؟ الإنسان قد يتعلق بهؤلاء وقد تقع الشبهة في قلبه. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأشعري وأمثله برزخ بين السلف والجهمي، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. برزخ، في كثير من الناس برزخ، بينهما برزخ. صحيح، يا سلام، هذا تعبير جميل. في أحيانا كده تجيك تعبيرات يعني في محلها. فعلا بعض الناس برزخ بين منهج السلف ومنهج الخلف، يبقى في النص، برزخ بين ايه؟ بين هذا وذاك، بين هؤلاء وهؤلاء. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب السنة والحديث، الذين إمامهم الإمام أحمد كما قرر في كتابه الإبانة عن أصول الديانة ومن آخر كتبه أو آخرها. جاء في مقدمته قال: جاءنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. خلي بالك الكلام ده وعاه بعد 40 سنة، وبعدين كمان بعد 40 ايه ده، بعد 40 ترك الزال وراح ابن كلاب على مذهب الكلابية، يعني خده مثلا شوف قرابة 50 سنة مثلا. والكلام هذا انتبه ليس جديدا، الكلام هذا يقوله أقل طالب علم سلفي. شوف ماذا يقول الأشعري: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، وهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خلفه ضل وغوى، وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم. دي المصيبة، إنك تقلد. وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من أن نكون حمرا لا نفقه عن دين الله، ولا نسمح لأنفسنا أن نسأل حتى من نحب: من أين جئت بهذا؟ ما دليلك؟ ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانية، ثم قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفون قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها، شوف شوف الديانة بقى، التمسك بكتاب ربنا عز وجل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل متوبته قائلون، ولمن خالف قوله. خلي بالك بقى، شوف الجميل، انتبه، بقوله قائلون وبس، ها، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا المرحلة الثانية من مراحل عقيدتي، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلى الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السنة في كيفية إثباتها. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبان الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. وقال قبل ذلك في صفحة 310: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد هو كلام الله عز وجل يعني، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة لأنه اختلفت المعاني لاقتضى ذلك التجدد والحدوث. وقال تلميذه ابن القيم في النونية: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينا، إلى أن قال: فعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذا لم يفهموا معناه ما عجبا لذي الحرمان. وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى على تفسير أضواء البيان على تفسير آية استواء الله عز وجل على عرشه التي في سورة الأعراف: اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق الفهمي من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، وقالوا: يجب علينا أن نصرف عن ظاهره إجماعا. قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بمظاهره المتبادر منه السابق الفهمي الكفر بالله تبارك وتعالى والقول فيه بما لا يليق به، يعني لو أثبتنا اليدين حقيقة يبقى إذن أثبتنا الكفر، يبقى إذن القرآن كم أثبت من الكفر على قول هؤلاء، لأنهم يقولون لو كان الله عز وجل له يدان حقيقية فهذا كفر، وجه حقيقي هذا كفر، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له: وأنزلنا إليك الذكر تبين للناس ما نزل إليه، لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه وأحرف العقائد، لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة. يعني الله يذكر في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هذا يمثل ايه بالنسبة بقى لمظاهره الكفر من اثبات اليدين والوجه والاستواء وغير ذلك؟ اذا قيل لكم تفسحوا في مجلسه فافسحوا يفسح الله لكم. ماذا لو لم تذكر هذه الآية في القرآن مثلا يعني؟ فهل يعقل القرآن يذكر هذا ولا يذكر الحق الاول وهو وصف الله سبحانه وتعالى بما يليق، ويترك ما ظاهره الكفر؟ سبحان الله. حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق عن نفسه الوصف بمظاهره المتبادر منه لا يليق، والنبي كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك هذا بهتان عظيم. ودائما أهل الضلال يدعون الإيه؟ يدعون التقي، يدعون الظاهر والباطن، يقول الظاهر هذا كذا إنما الباطن كذا. سلكه الروافض وقالوا ظاهر وباطن، وسلكه غلاة أهل البدع حتى لما جعلوا للعبادات ولألفاظها جعلوا لها ظاهرا وباطنا. فليس المراد بالصلاة الصلاة الشرعية اللي هي أقوال وأعمال مخصوصة أبدا، وإنما المراد بالصلاة الصلاة، المراد بالصوم كتم الأسرار، المراد بالحج كذا، حتى جعلوا المراد من العبادات غير الظاهر الذي نقرأه. ولهذا ترى السرية هكذا، ترى في الحزبية نفس الأمر، حزبية خد بالك يقول لك لا ليس المراد بالظاهر كذا إنما حقيقة الأمر كذا وكذا على ما يريدون هم. ولهذا يعلمون الأمة يعطون شيئا ويخفون إيه ويخفون أشياء. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله عز وجل. والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فالظاهر المتبادر منه الصادق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. وهل ينكر عاقل أن الصادق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخلق الخالق المخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا يمكن ذلك إلا إيه؟ إلا مكابر. وهذا معلوم معروف. والأشعري أبو الحسن كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث وهو إثبات ما أثبته الله تعالى نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا، فالآخر ينسخ الإيه؟ الأول. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه كما هو الحال في أبي الحسن، كما يعلم هدى الله كل أبي حسن كما يعلم من كلامه في الإبانة. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزمه به أبو الحسن نفسه. وإن بقي عنده إيه؟ وإن بقي عنده بعض أشياء تؤخذ عليه، يعني حتى مع رجوع مذهب أهل السنة والجماعة، إلا أنه على أشياء يعني خفيت عليه رحمه الله تعالى. وأما السؤال الثالث فالجواب عن الوجهين ده نتم إن شاء الله بعد إيه الصلاة، نأخذ باقي 5 صفحات فقط لنختم هذه الرسالة وهي القواعد المثلى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى والجواب عن السؤال الثالث. وما هو السؤال الثالث؟ وهو كيف يكون باطلا، يعني كيف يكون مذهب الأشعار باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. طيب، قال وذلك من وجهين. انتبه يا أخواني لجواب الشيخ رحمه الله تعالى. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح. وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، فليس إذا قال العلماء بأنه لا يعصم أحد وكل يؤخذ من قوله ويرد ولا يوزن الحق بالرجال وإنما يوزن الرجال بالحق، ليس معنى هذا إهدار ما قاله الآئمة وانتقاص العلماء وقولك هم رجال ونحن رجال، لا ليس يعني هذا ذاك، وإنما يحفظ الإسلام السابقة للعالم سبقة للإمام وهؤلاء أئمة هدى ومصابيح دجى، ولكن المسألة فقط هي أنه تعرض أقوالهم على قال الله قال رسوله قال الصحابة، ولما لم يكن أحد معصوما سوى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتبليغ جرى الميزان على كل هؤلاء على الصحابة وعلى التابعين وعلى من بعدهم من باب أولى. فالصحابة رضوان الله عليهم ما خرجوا عن هذا الضابط، وإنما الضابط عند الصحابة أيضا ما قاله الصحابي غير ما اتفق عليه الصحابة وما أجمع عليه. ما أجمع عليه الصحابة هذا حجة معتبرة، أما ما قاله الصحابي الواحد يعرض كلامه على الكتاب والسنة، وكم لدى الصحابة من وقائع عرضت أقوالهم فيها على الكتاب والسنة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله وتقولون أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، وليس في الأمة أكرم من أبي بكر وعمر. وليس هذا من ابن عباس رضي الله عنه تطاول، ليس منه تطاول ولا تعدي، وإنما هو إحقاق الحق، وهذا يحبه أبو بكر وعمر وهذا يقرره أبو بكر وعمر. فالعالم الجليل لا يأنف من قاعدة الحق تطبق عليه. العالم الجليل العالم الرباني الإمام لا يأنف من قاعدة الحق تطبق عليه، لكن يغضب إن نفذ فيه تلامذته ومحبوه قاعدة باطل. المفترض هذا، ماذا لو رفعك طلابك فوق مقامك فحصل غلو؟ العالم يغضب ولا يحب ذلك؟ العالم يغضب، الإمام يغضب. إن طبق فيه قاعدة الباطل غضب، وإن طبقت عليه قاعدة الحق ولو كانت ردا عليه رضي. ولا بد أن يكون العالم عالما بهذا، ولا يكون أصلا إماما إلا بهذا. ولهذا المتكلمون كثيرون، لكن العلماء الربانيون هؤلاء قلة. إذا جاءك الحق من أي أحد فاقبله، وأنت قولك معروض على قال الله قال الرسول على هذا الميزان. ولهذا لا يغضب أبو بكر حين يناقش، ولا يغضب عمر حين يناقش، ولا يغضب عثمان حين يراجع، ولا يغضب علي حين يراجع. لما رجعه ابن عباس حينما حرق الروافض وقال أما أنا لو كنت مكانك لقتلتهم ولا محرقتهم، ما قال علي رضي الله عنه أنت جاهل وأنت 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 أبدا. ولما أرسل الحديث عند أحمد، لما أرسل عمر رضي الله عنه لما جاء له بامرأة زنت وهي امرأة مجنونة، لما أرسل عمر رجاله لإقامة الحد عليها وقابلوا علي رضي الله عنه، فقال لهم علي إلى أين أنتم ذاهبون؟ قالوا نقيم الحد على هذه المرأة. قال هذه امرأة مجنونة. ثم ردهم وأخذ المرأة، فبلغ الأمر إلى عمر رضي الله عنه. قال لما لم ترجموها؟ قالوا لقينا علي فأخذها. قال ما فعل علي ذلك إلا لعلم عنده. ثم أرسل إلى علي رضي الله عنه فعرض عليه لما فعل ذلك. قال هذه امرأة مجنونة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، فتركها عمر رضي الله عنه ولم يقم عليه الحد. هذه مراجعة لعمر بن الخطاب. عمر أعلم أم علي؟ لا، عمر أعمى، أعلم، لكن قد يخفى عن سائر المسألة فيراجع العالم الكبير. فليس قول أهل العلم لا يوزن الحق بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، ليس معناه إهدار حق العلماء وانتقاص العلماء، بل كل تذكر له حسنته وكل تذكر له سابقته طالما أنهم من علماء السنة من الناشرين لها. في المسائل الفرعية ما في إشكال، يخطئ الشافعي، يخطئ مالك، يخطئ أحمد، يخطئ الليث، يخطئ حماد، هذا كله وارد. ويراجع الأئمة بعضهم بعضا مهما كانت الإمامة، فأنا يراجع بعضهم إيه؟ بعضهم بعضا. طيب، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. واحد مثلا على مذهب أحمد في الفروع ولم يعلم غيره، لو جئت بشيء خلاف من المذهب يظنه إيه؟ باطلا، لأنه ما عنده معرفة بالأدلة وإنما قلد في ذلك. الأمر الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريقة الأشاعرة بالرجال الذين على طريقة السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوى من الذين على طريق الأشاعرة. فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة. وبعدين إذا كان إمامكم أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى قد ترك مذهبه وقال أنا على مذهب أحمد في هذه الأصول، وطبعا مذهب أحمد ومذهب السلف يعني، لكن أحمد إنما نسب إليه هذا لكونه أصبح إماما وعلما، وإلا أحمد أيضا ما جومل لما يقال أحمد إمام السنة ونحن على مذهب أحمد، ما جومل، إنما ثبروا مذهب أحمد رحمه الله في هذا وكلام أحمد، فصار عمدة في هذا الباب قائمة على الكتاب والسنة. فحينما يقول أنا على مذهب أحمد يعني أنا على مذهب السلف، ولهذا نحن لا ننتسب في هذا المذهب لمين؟ لأحمد، إنما ننتسب لمن هو أعلى من أحمد، لمن أخذ منه أحمد، للرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. لكن يقال هذا، إنما يقال هذا لكون أحمد قد ابتلي وامتحن وصار رمزا على السنة، فصار الناس يقول أنتم تبع أحمد، أنتم حنابلة، أنتم كذا، وصار التائب من الحراف يقول أنا على مذهب إيه؟ أذهب مذهب أحمد، وهذا إكرام لأحمد رحمه الله تعالى الذي صار إماما يقتدى إيه؟ إماما يقتدى به. والأحمد على مذهب مين؟ نعم. وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد في من حدا حدو الأشاعرة في أسماء الله وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف، سواء في الإيمان فالأشاعرة يرون الإيمان هو التصديق، سواء في القدر فهم جبرية خفية فيقولون بالكسب، وهكذا. فهم ليسوا فقط، ليس خلوهم فقط في الأسماء والصفات، إنما خلوهم في الأسماء والصفات وفي الإيمان وفي القدر وكذا. فكيف يقال إنهم أهل سنة؟ كيف يقال عنهم إنهم أهل سنة؟ هذا ما يقول أحد، وما ورد من كلام قديم لبعض أهل العلم في هذا، فإنما المراد المعنى العام في مقابل الرفض والتشيع، يقال هؤلاء أهل سنة في مقابل الرفض والتشيع، لا أنهم أهل سنة يعني على أصول السنة. إنما لا يكون الرجل سنيا ولا سلفيا إلا بتحقق الشرط. عارفين الشرط؟ ما هو الشرط؟ ما ذكره البربهري في شرح السنة، ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. هذا الرجل من أهل السنة، خصال عند أصول السنة كلها مجتمعة فيه، هذا هو الرجل الذي يقال هذا من أهل السنة أو هذا أهل السنة. ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين الأشعري قدموا صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله وسنة رسوله رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمته من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطائهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله. مش لازم يعني أقول لك والله أنا نيتي نصرة الشريعة وكذا. أولا لا يوجد أصلا أحد من أهل البدع، ولا تكاد تجد يعني واحدا ممن ينتسب إلى الملة في الجملة إلا وهو يقصد إيه الجهمية، قصده بتعطيل صفة إيه تنزيه الله عن النقص. الممثلة قصدوا إيه؟ قصدوا المبالغة في الإثبات، إثبات ما ورد حتى جعلوه على صفات المخلوقين، فهؤلاء غلوا في التنزيه ودول غلوا في الإيه؟ في الإثبات. نعم. فيقول الشيخ لك لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لابد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان. لقول النبي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل. ولهذا ليس يبنى الإسلام على حديث إنما نعمل بالنيات فقط، وإنما يبنى في الباطن على إنما نعمل بالنيات، وفي الظاهر على من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي المسلك والمنحى على إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، هذا حديث عبادة نعمان بن بشير في الصحيحين. ثم إن كان قائله معروفا من نصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. هذا إذا كان من أهل السنة والجماعة، أما إذا كان من غير السنة والجماعة فلا يعتذر له، وإنما ينسب إلى بدعته، قال هذا أشعاري هذا جهمي هذا كذا. إنما إذا كان من أهل السنة والجماعة وقد عاش ظهره نصرا للسنة رافعا لواءها ثم زل في مسألة، زي ابن خزيمة رحمه الله تعالى في مسألة في حديث الصور وغير من الأئمة ممن لهم بعض زلات وقصدهم الحق، ولو علموا الحق في هذه المسائل لا التزموه وكانوا أكثر النزعات إليه، كيف وهم الذين قضوا حياتهم جهادا في نصرة السنة. فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مرجع إلى الإيه أخواني؟ إلى الشارع مش إلى الشخص، ليس مرجع التكفير والتفسيق والتبديع. وأيضا الإيمان وهذا كل هذا والتزكية ليس كل ذلك راجعا إلى الشر، إنما هذا راجع إلى الشر. يعني إلى الشر؟ طب الله من أين نعلم ما قاله الله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقصد هذا الشخص، هل نحتاج إلى قول رسول فيه، في محمد، في إبراهيم، في علي، في زيد؟ لا، إنما أرجعنا الشخص الشرع إلى أوصاف، إذا تحققت الأوصاف بتوافر الشروط وانتفاء الموانع استحق المعين الوصف. ولهذا نحن نحتاج حتى نحكم على المعين بشيء نحتاج إلى مسألتين وإلى أمرين وإلى علمين. الأول العلم بتوصيف المخالفة قولا كانت أو فعلا. المخالفة دي إيه؟ أصلا هي كفر ولا فسق ولا بدعة؟ طيب الأمر الثاني استحقاق المعين لهذا الوصف، وهذا يكون بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، ولا يلحق أي شخص وصف إلا إذا توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع لازم. طيب فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه، والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى تحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو في تفسيقه، لأن في ذلك محظورين عظيمين. أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف، افتراء الكذب على الله عز وجل في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، افترى على الله كذبا إذ جعل الدين فاسقا، والله جعل حيثيات لهذا للديانة فجعله هو فاسقا وهو عنده هذه الحيثيات، وأيضا افترى على مين؟ على هذا الرجل لما وصفه بما لا يستحق. النوع الثاني المحظور الثاني الوقوع فيما نبذه به أخاه إن كان سليما منه، الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سليما منه، يعني إن قال أخي كافر فقد بأبي أحده، يا فاسق بغير دليل فأنت الفاسق لأنك قلت بغير دليل، زي اللي يقول بيسب العلماء، هؤلاء يسبون العلماء، طيب وأنتم تسبون العلماء لأنكم حينما تنتقصون هؤلاء بسب العلماء فأنتم تسبون العلماء. باقي بقى هل سببتم بحق أم لا؟ هل أنت انتقصتم هؤلاء بحق أم بباطل؟ وهل هم لما تكلموا على أهل العلم تكلموا بحق أم بباطل؟ وما معنى السب؟ هذه مسألة مهمة جدا، يعني تراهم على المنابر يقولون مثلا ابن 60 في 70، هذا هو السب، هذا الزاني الفاجر هذا هو السب، لكن هذا أخطأ، هذا ضل، هذا انحرف، هذا صاحب هوى، هذه ألفاظ شرعية لها ضوابطها، إذا قالها العالم وهو عالم بضوابطها فلا شيء عليه وليست سبا، وإلا كان السلف كلهم سبابة، لأن السلف جميعا لما تكلموا في هذا بجرح شوية تعديل. تقول لا السلف كانوا أحسن، بس أترك، لأن لو أخذنا أخذ بمنهج السلف بحذافيره لما سلم يعني إلا من كان على السنة الخالصة، ولكن أهو يعني نشي الأمور، لكن إذا أخذ منهج السلف يعني بحذافيره وماذا كان يصنع السلف مع البدع، مع البدع ماذا كانوا يصنعون وكيف كانوا يغارون على السنة، من الذي في غير السلف أصلا؟ من الذي في غير السلف؟ انت القاك الواحد الان ممن بدعته ربما فيسلم عليك ولا يصافحك، ولا مثلا ياتي يجاملك في شيء ربما تستحي ان تقول له شيئا ربما، وهذا ليس من منهج السلف، انما تغلق الباب دونه الا ان دعوته، كان قصدك اجلس ادعوك الى الله عز وجل. منهج السلف الذين لا يعودون مرضاهم ولا يترحمون عليهم ولا يمشون في جنائزهم ولا يحدثونهم ولا يكلمونهم ولا يسمحون لهم بشيء على الإطلاق ولا يرفعون قدرهم ولا يسيدونهم ولا يكرمونهم ولا يزوجونهم، فمن زوج ابنته مبتدعا قطع رحمها. ليس معنى ذلك انهم كفار لما قالوا لا نزوجهم ولا كذا انهم كفار. ويقول لك لا، اذا كان يجوز للنصرانيه للمسلم يتزوج النصرانيه، افلا تزوجني، افلا تزوج ابنه هذا الرجل هي يعني نصرانيه مثلا، نصرانيه يجوز. نقول هذا باب وهذا باب، ومن لم يفقه هذا الباب القائم على الهجر الشرعي وهذا الباب القائم على إخراج هذا من ملة الإسلام أو إبقائه، من لم يبقى هذا اختلط عليه الأمر، وكثير من المعاني تختلط إذا لم تفهم. أنا لا أترحم عليك ولست كافرا، فلا تلزمني بأن الرحمة تجوز على كل مسلم ما لم يكن كافرا، فإن الله قال ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، فقد نهى الله عز وجل أن تستغفر المشرك فقط، أما غير المشرك من منوع الإسلام جائز. نقول باب الجواز شيء وباب الردع شيء آخر. جائز أن يكلم النبي كعبا وصاحبيه، لكن باب الردع باب آخر. باب الردع باب إيه؟ باب آخر. فقد قاطع النبي صلى الله عليه وسلم وهجر النبي كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة. أكانوا كفارا؟ ما كانوا كفارا. أحمد رحمه الله تعالى لما أعرض عن ابن معين إلى أن مات كان كافرا، هو إمام، وليس باللازم أن يكون الهجر حتى عن البدعة، قد تكون عن المعصية. فإذا ده باب، هذا باب وهذا باب. اللي يأتي بقى يدافع يقول لك إيه؟ ألا إزاي ده هذا إسلام، والإسلام إنما جو يترحم على المسلم حتى ولو كان مبتدعا، يترحم على المسلم يا أخي، يدعى له يا أخي بالمغفرة يا أخي، كذا وكذا. طيب والذين تكلم فيهم أهل العلم قاطعوهم هاجروهم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى، هل كانوا كفارا؟ هل كانوا كفارا؟ لا. يبقى خلاص، إذا انبالت المسألة. ولهذا في معاني كده لابد أن تتضح، وإلا إيه؟ وإلا اختلط الأمر، لا سيما في باب الجرح والإيه والتعديل وباب القبول والرد. يفرق مثلا بين قبول الرواية وعدمها وبين قبول كلامها البدع وعدمه. هذه رواية باب وهذا باب. الترجمة شيء والحكم شيء أيضا. أنا قد أترجم لشخص أذكر كل محاسنه من عبادة وطاعة، وكان زيدا وكان عابدا وكان منفقا وكان 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 وكان، ومع ذلك كان جهميا وكان. التراجم اسم التقميش، قمش كل ما عرفت عن رجل قمش فيه. إنما الحكم لا، الحكم مبتدع ضل سلفي سني، هذا هو، ما له علاقة بقى بمحسن وإيه وسيئات. ولهذا قاعدة الموازنات لا تذكر في الأحكام على أهل البدع. ولهذا هؤلاء لما لم تفقد القاعدة صاروا يأتون بكلام للذهبي وكلام من التراجم، يقول لك شوف أو كان وكان وكان، ذكر محسن أخي ما هذا ما. أيوة نعم، وأنا أذكرها إن ترجمت له. لازلنا نقول مثلا عمرو بن عبيد كان رأس التعبد والتبتل، ما زال النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ذكر عن خوارج هؤلاء في ترجمتهم، ذكر ذلك، يسخرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم من قراءتهم. لكن لما جاء الحكم قال ايه؟ حدثاء الاسنان سفاء الاحلام يمرقون الاسنان كما رقوا سبب النرمية. انتبهوا يا اخوانا، دي قواعد انما تؤخذ من اهل العلم، انما ممكن يورد عليها شبهات كثيرة ما لم تعي اصلا منهج اهل السنه والجماعه في مثل هذه الايه الابواب. فصحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اذا كفر الرجل وخاف قد باء بها احدهما. وفي روايه: ان كان كما قال والا رجعت عليه. وفي عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا من كفره وقال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه. يبقى الانسان يحذر ايه التكفير بلا دليل، زي مثلا اللي يشبع تكفير في الناس، شبع تكفير في الناس ثم يأتي إلى من لم يكفر الكافر فيقول هو كافر، ولا يدري أيضا ما المراد بقاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. مشكلة أخواني القواعد دي، الانطلاقات هذه مشكلة، والمشكلة أيضا تنطلق من عقلية واحدة ومن تقرير تقرره وتأتي بحق. فعلا من لم يكفر الكافر فهو كافر، صح صح صح، من لم يكفر الكافر فهو كافر. لكن أي كافر من لم يكفره كان كافرا؟ اللي أنت تراه كافرا يعني مثلا أنا سأراك كافرا وعليه من لم يكفرك فهو الكافر، وتستدل قاعدة من يكفر كفر وكافر بالله عليكم تقبل هذه؟ يعني إذا اختلفت أنا معك مقتضى ما عندي أنك كافر، أقول من لم يكفر هذا فهو كافر، إنما من لم يكفر ما كفره الله ورسوله. طيب من الذي كفره؟ الذي يستحق فيه الأوصاف وتوفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع وعليه، فقد طرى التوسع في هذه القاعدة حتى نكفر جموع المسلمين. ليه؟ لأن عندي إما أن هذا واقع في الكفر وإما أن هذا لم يكفره، وبالتالي لا يسلم المجتمع من واقع في الكفر ومن ساكت لم يكفره متوقف فيه، وبالتالي لا يسلم من المجتمع إلا مين؟ إلا هم. إذا كانوا خمسة يبقوا خمسة، 85 مليون إلى خمسة، إذا كانوا 10 يبقى 85 مليون إلى 10، إذا كانوا 100 يبقى 85 مليون إلى 100، لأن من لم يكفر كفر فهو كافر. طب إحنا يا ابني ما بنطوفش حوالين القبور يا ابني، حتى خلونا إسلام يا ابني ظاهر والله تولانا يا ابني، لا بتكفر بتقول محمد إبراهيم زحمة كذا، لا يا ابني أنا ما توفر شروط وتنتفي الموانع، بلغه يبقى أنت كافر. طب العلماء اللي بيقولوا كلام مالكش دعوة بحد، مالكش دعوة بحد ليه؟ ما احنا بنقول بكلام، يبقى هم كفار ولا لا؟ قول خليك بطل، خليك بطل، انما احنا نسير على طريقة العلماء. هل كفار؟ قول انا بقول بكلام ابن عثيمين كافر، وإلا لا ما تفرقش. ان كفرته إن كفرتني كفره، وإن حكمت له بالإسلام احكم لي بالإسلام. هوى هذا، هذا هوى. حتى الذين قالوا بقولك مثلا أو أنت قلت بقولك أو كذا، زي مسألة عمر بن جاف، حتى الذين قالوا إحنا مش بنعذر، رأيت لواحد منهم، هذه مسألة، رأيت لواحد منهم أنه قال من لم يكفر هؤلاء فهو كافر؟ من؟ من الذي قال؟ يلا هيك ها. أنت تقول يب هذا محمد بن عوهاب وهذا فلان وهذا علان وهذا ابن باز وهذا ابن عثيمين كل هؤلاء، طيب هب بقى أنه من لم يكفر هذا في المسألة دي أنت تراه كافرا، ولو لم تقم على الحجة ولو لم تبلغه أصلا، لأن عندك بالميثاق والعقل والفطرة انتهت أو بالرسالة الأولى وانتهت، والثاني يرى أنه لابد من البلاغ. اختلافكم في المسألة هذه، قال أحد من أهل العلم واحد بالتبديع، اثنين بالتكفير، نحن نحتاج أدلة، انت رجح براحتك، قام عندك انت حر، تبعت بعض علماء في العبارات مجملة انت حر، طيب لكن احنا عاوزين بقى علماء وكذا بدعوا من قال هذا كفروا، نحتاج جواب، لأنك لو قلت ذلك لكفرنا ابن عبد الوهاب، لأن ابن عبد الوهاب يقول بهذا، هتقول بقى أصل كان ابن عبد الوهاب أصل كان مكره هنا، أصل كان كلماته مش عارف إيه، أصل كذا، والله ابن عبد الوهاب إحنا ما عرفناه مكرها، عرفناه قوالا بالحق إلى أن مات، عيب كده عليك، عيب يا ابني، عيب يا حبيبي، عيب، إيه؟ مين؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، الله أكبر، الله أكبر، هذا يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر هؤلاء. لا ده بيقولون لا ده ابن عبد الوهاب ذو مرحلتين، مرحلة ما كانش لسه اكتمل رسوخه، سأنطوط كده كان لسه سأنطوط، ومرحلة اكتمل فيها رسوخ، ما احنا مش عارفين هنلاقيها منين ولا منين. هو احنا هنتكلم في الميدان ولا هنتكلم في تكفير الخلق؟ حاجة عجيبة، كل واحد طلع في راسه فكرة يطلع يقولها للناس، فين كلام العلماء؟ يعني احنا عن نفسنا مثلا هنقول، مثلا لو انك يا اخي ذهبت بمقتضى ظاهر كلام او مواضع عند ابن الوهاب او بعض ائمه الدعوه كذا وقلت احنا مش بنكفر احنا نعذر، بس بايه قاعده سلف يعني، لانه مناط العبر غير متحقق، مناط الجانب غير متحقق، مثلا قال الله قال رسوله كذا كذا، والله يا اخي انت العين والراس ما في اشكال، وان كنا نخالف في هذا لكن ما في اشكال، مساله علميه، لكن ان تتحول المساله من هذا الى ايه؟ الى تبني شخص. وعليه لما وقف من تثبت بكلامه كابن عبد الوهاب وابن تيمية وغير هؤلاء، صرت تقول ابن تيمية تأثر بالمبتدع ويرد عليهم، فصار يدخل اليه الدخن في طريقته. وابن عبواب لا، اصل كان في الرسائل الشخصيه بتاعته لم يكتمل فيها رسوخه. ليه؟ لانك لا تستطيع ان تواجه ابن عبواب في كلامه هذه، لانك انت بتكثر من يقول بكلام ابن عبواب وهو امامك وهو اولى بابن عبد الوهاب منك، لان ابن عبد الوهاب عنده هو الراسخ، وابن عبد الوهاب عنده شيخ واحد لا تناقض في كلامه، ولكن بعض كلامه يفسره بعضا، تارة يطلق وتارة يقيد، تارة يشترط فهما وتارة ينفي فهما. إنما ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وابن تيمية ما ورد عن أئمة أكثر مما ورد عنهما في نفي تكفير عموم الناس بدون بيان الحجة منهما. ليه؟ لأنهما هما اللذان انتسبا و سب بأنكم تكثرون بلا دليل وبلا حجة، ولهذا كلماته كثيرة جدا في تبرئة نفسه من ذلك وتبرئة أئمة الدعوة لهما بذلك. وهذه مواضع قرأنا عليكم عشرات المواضع، مش موضع يعني مش وإن كنا لنكفر من عبد الصنم، بلاش، عشرات المواضع، مع إن مش إحنا مش هنقول بلاش أبدا، قولولنا بلاشها ليه؟ هو ما قالش الذي قولولنا بلاشها ليه؟ رجع عنها قولولنا بلاشها ليه؟ لكن احنا مع ذلك عندنا عشرات المواضع. على كل انت حر في هذا التبني ماشي، هتكون ماشي، لكن انك انت تكثر، تعلم المسألة الا ان تكثر، لا تصلي وراء الناس، تكثر المجتمع كله. واحد راح يزور شيخ ما قبلوش عشان يقيم عليه حج، ما قبلوش، فهو نازل، فالطلب قالوا يعني انت ايه؟ قال ده كافر خلاص، قال رفض الحجة، رفض الحجة. ده بيقول العيال الصغيرة اسلموا، بيحفظ العيال في المكتب ويقول له ويعرض على الاسلام، دي عجيبة. من فعل هذا؟ ابن باز؟ ابن عبد الوهاب؟ غلو يا اخوان، غلو غلو. ولو كان الانسان عنده اصل صحيح، لكن لا تعتمد على عقلك ولا تغتر، كن وراء العلماء دائما، كن وراء العلماء وانصف من نفسك واجمع الاقوال في المساله، ولا تتبنى قولا الا كوضحنا، وفرق بين المقتضى. اللي يقول من عبد البدوية ليس بكافر هذا كافر فعلا، اللي يقول من عبد ليس هذا كافر، اللي يجوز الكفر هذا كافر، اللي يعتقد هذا كافر ولو لم يطف، هذا من جهة النوع. لكن أنا لا، أنا أعتقد هذا ولكن لا أكفر زيدا أو إبراهيم أو كذا لشروط عندي لم تكتمل أو لموانع مثلا موجودة أو كذا أو كذا، تكفر إذا ما بقي أحد من المسلمين. أو كلما اعتقد واحد تكفير رجل حكم إلى قوله جميع المسلمين، من قال بهذا؟ من قال بهذا؟ إنما صح الذي يقول انه من عبد البدوي ليس بكافر، دعاء البدوي ليس بشرك، الطواف، النذر، الذبح، كل هذا ليس من الشرك، هذا مشرك والعياذ بالله، هذا كافر خارج، لانه منكر معلوم من الدين بالضروره، مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا اللي فيه قاعده من المكفر كافر فهو كافر. اما الاعيان هذه لها مقامات اخرى وكثيره جدا. اذا قلت مساله الظهور والخفاء دي نسبيه، وإن جئناك بظهوري مثلا زي اللي بيقول لما قلت الجوال وفي نبي يعلم ما في غد، تبي رأيك هذه من الأمور الظاهرة ولا من الأمور الخفية؟ ادعاء الغيب، علم الغيب من الأمور الظاهرة ولا من الأمور الخفية؟ طيب يعني هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالشيخ يقول ده افتراء، الكذب على الله في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف، وثانيا الوقوع فيما نبذ به أخاه. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر او فسق ان ينظر في امرين، احدهما دلاله الكتاب او السنه على ان هذا القول او الفعل موجب للكفر او الفسق، ده رقم واحد. هل النص بيقول ده كفر او فسق؟ اثنين، انطباق هذا الحكم على القائل المعين او الفاعل المعين بحيث تتم الشروط وتنتفي الموانع، شروط التكفير او التفسيق في حقه تنتفي الموانع. ولا عرف من أهل السنة والجماعة أن بابا معينا لا ينظر في طواف الشرطة وطواف الموانع حتى ولو كان الشرك. كل ذلك داخل في هذا الباب. حتى الذين من مشايخنا وعلمائنا زي شيخنا ابن باز رحمه الله، لما بيرى الشيخ ابن باز مثلا ان هذا لا يعذر، انما يرى مش ان هو لا 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 ان الجهل ليس عذرا، لا، يرى ان الجهل لم يتحقق شرطه، هذا مفرط، هذا معرض. انتبه يا اخوان، دي مسألة جوهرية جدا. حتى الذي يرى من مشايخنا عدم العذر لا يرى لكون الجهل ليس عارضا، لا، يرى ان هذا عرض ملغ غير معتبر في 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 الناس اليوم. بلغت الحجة وظهرت المحجة وظهر دين الناس. إنما من يقول لا، أصل الحجة هنا قائمة بالعقل ولا بالميثاق ولا بال، من اللي قال؟ من الذي قال من جميع الأئمة؟ من الذي قال؟ المعتزلة الذين عندهم العقل يستقل بالتشريع. ما لأن إذا حكمنا بمقتضى العقل وكذا يبقى العقل أن يشرع. فمن الذي قال من علماء؟ إنما هم يقول مثلا جاهل هذا، المسألة دي ظهرت وبانت وكذا وكذا وكذا، هم يقولون هذا حتى في قولهم حتى بهذا يقولون. والعلماء حتى ابن باز رحمه الله تعالى، شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى ذكر في شرح في تيسير عزيز الحميد، قالوا العلماء قولا وكذا وكذا وكذا، ما قال لمبتدعة ولا قال إنه كفار. لا، منين جبتم هذا؟ ابن باز إمام، تقولون ده إمام، طيب ابن باز يقول هذا. يعني حتى مثلا ابن عبد الوهاب ولا سلم الله شيخ الإسلام التيمي، كل من يخالف خلاص. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت، أن يكون كافرا أو فاسقا. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقول تعالى ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى. خلي بالك، تبين له الهدى وبعدين يتبع غير سبيل المؤمنين، يبقى يشاقق ويتبع غير سبيل المؤمنين بس بعد ايه؟ ما تبين له الهدى. وبعدين في نقطة الاول قبل يعني مفتاح الجلسة، ان الناس لازم تشهد عن سبب الكفر قبل كده، لازم يقول انا اسلمت من 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 الشهر الفلاني، لان هو كان قبل كده اصلا ما كانش بيكفر الناس دي. هتقول جاهل، ما احنا سيبنا بقى من روايه الجاهل، مش عايزين نسمع كلمه جاهل. الاول عاوزين بالحق احنا سيئين، وبعدين هتقولنا حال ابائكم وامهاتكم الاول، احنا عايزين سيره ذاتيه كبيره جدا، احنا عايزين اعلام وراثه، لانه لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، عايزين اعلام وراثه. الان انت يا ابن ابوك اللي في البيت ده ايه؟ ايه وامك ايه؟ طب خلي زوجتك اهي معاه مثلا، احنا عاوزين بقى ابوك وامك وعيلتك وانت نفسك قبل الاسلام كنت ايه؟ انا عايز اعرف انت قبل الاسلام اللي انت واخده من على النت، الاسلام اللي معروض عليك من على النت هذا، قبل الاسلام انت كنت ايه؟ كافر فاسلم، يلا نريد شهادتك، لان هنصحح زواجك يا استاذ. خلي بالك، الا اذا كنت انت وزوجتك كافرين وتبتما سويا، والا لازم نفرق بينك وبين زوجتك، ما احنا عايزين نعرف انت كنت كافر صح زواجك ازاي؟ ولا وارث ازاي؟ ده احنا نرجع نفتح ابواب كتير. وانت فاكر ابن لعبه انت، هو انت يا حبيبي فاكر مساله لعبه؟ ده المساله احكام بيترتب عليها امور كثيره جدا. وعشان كده احنا عايزين اعلام وراثه لهؤلاء، عاوزين انت كنت ايه؟ مش ده الكلام يا اخوان؟ وزا ولا لا؟ يعني اذا كان من لم يكفر، واذا كان اللي بيعمل ده كفر، فانت وانت بتجد المجتمع احد رجلين، يعني بالتالي ابوك كان كافر وامك كافر وكذا، وانت واللي جايبينك وشيخك واللي صلى وراك واللي صليت وراهم، يبقى لازم عايزين الكلام ده. هتقولوا كانوا عوام، طب انت طالب علم، ما انتش من العوام. وهنشوف بقى صحة الأنكحة والعقود السابقة دي، نشوف نعمل فيها ايه، واللي باقية دلوقتي برضه عايزين نفرزها كده نعمل فيها ايه. أبوك النهاردة ما هدارس ولا مش هدارس؟ هي أنت مت يا ريتك ولا مش هدارس؟ طب وأنا ودي فلوسك فين؟ بيت ما عادش بيت مسلمين يا ابني، ما أنت كفرتهم وخلاص وانتهت المسألة. ما عادش بيت مال، نوديه فين؟ نرميه في البحر؟ هلكت مال. طب ندي للعصافير يعني نعمل ايه بالضبط معاكم؟ احنا احترنا والله العظيم احترنا. ما نقرا يا ابني من كتب السلف ونمشي كما مشى القوم ونسير على مسار عليه العلماء، او كلما عنا لوحيد فكره حكم المجتمع اليها. سبحان الله، ما في ديانه. رجل اسمعه ليله امس كاتب كتابه دي، واخد بالك، في تحريم الخروج على الحكام الظلمه، وبرنامج قديم له المذيع بيسأله في التلفزيون عن هذا، بيقول له طب الخروج على الحكام الظلمة؟ قال له شوف يا أخي، شوف خلي بالك، قال له شوف يا أخي، احنا هذا أمر احنا ما نقول فيه بقولنا، احنا ليس لنا خيار أصلا أن نقترح وأن نقول شيئا قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز خروج على الحاكم الظالم، ولا بد من الصبر، ولا بد من كذا. ده الآن وقف بين يدي الرئيس يوما، وصار يجمع الناس عليه ويدعو إلى الرئيس، وإن من يشاقق الرئيس ده خارج عن جماعة المسلمين. وهو الآن الذي يقول بأن الثورات جائزة طالما المصالح، والحمد لله ثورة مصر تمام، ومسألة الخروج على الحاكم الظالم دي منوطة بس بالمصلحة والمفسدة، مش هي دي الكذا، والإجماعات دي أصلا مقيدة بهذا ومعللة بهذا. ألا سبحان الله العظيم، ألا أمر عجيب. طب انت كنت بتقول خلاف هذا، طب الاول لابد ان تتبرأ، مش مشكلة، انا قد اعتقد شيئا اليوم بدليل ظهر عندي، وغدا يتبين لي خلاف هذا، مفيش اشكال، اقول انا كنت اقول بكذا ورجعت عنه، كنت اقول بكذا لدليل كذا فتبين لي دليل كذا، لكن اريد ان اكون اماما في المرحلتين واخفي على الناس هذا الامر. ما ينبغي هذا ابدا. سبحان الله العظيم. ففي أمور يا أخواني قد يجهلها الإنسان، وقد يقول الإنسان بجهل وخفاء دليل، أما أن يصل الأمر إلى الديانة، لا، الديانة لا. أقول إن أنا لم أحاضر اليوم في بلقاس، لا لا، في أمور في الديانة أقول لا لا لا، أنا ما عمري تبنيت مسألة إن خروج حاكم الظالم وكذا، لا 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 لا، لم أتبناه، خد بالك، أبدا. وأنا طول عمري أقول يجوز الخروج على الحاكم الظالم مثلا، إنما بالأمس كان واليوم كان ممن يؤلف ويصنف. طب صنفت لمن؟ ألفت لمن؟ ده بعضهم بقرأ له كتاب في الانتخابات والمظاهرات، بيك كلام بإيه بقى؟ كلام سبحان الله العظيم، وهذه طريقة غربية، ولئن قال قائل كذا فنرد عليه بكذا، وقال قائل كذا، وفي آخر الكتاب قال وما كتبت هذا، ما كتبت هذا محابة لأحد ولا ابتغاء مرضات احد، انما فعلت ذلك لله سبحانه وتعالى. ديات وكلام، انا بستغرب يسبكوا الكلام ده ازاي، يعني كيف يسبك هذا الكلام؟ يعني ممكن وبعدين اليوم بيقولوا قال والله انا كان رايي وسبت رجعت عن رايي. طب بدليل؟ طب انت سقط في الامر الاول الادله، طب سقط الادله الان ولا هو كده خلاص فض مجالس؟ انا رجعت، ده اللي بيقول ده احسنهم اللي قال رجعت. طب رجعت بدليل ايه؟ قرر، درس. مش عيب يا أخي الواحد يقول قولا ويكون مخطئا فيه، إذا رجع عنه يرجع بالدليل، وإلا أنا ما أستحق أن أجلس هنا. كيف يجلس الواحد ويعلم الواحد مساكين شباب المسلمين الذين يجلسون بين أيد سبحان الله لا ترحم؟ يعني أنا أعمل إيه بقى لما أنا يظهر لي الآن؟ كيف أجلس؟ كيف أمنك؟ كيف تحيل على أمثال هؤلاء؟ لأنه لو تغير الوضع أيضا غدا، هم عندهم جهزوا القاعدة ألا وهي تغير الفتوى بتغير الزمان، هيطلع برضه تغير الفتوى بتغير الزمان، ولو رجع الحاكم صار للحاكم نفس المسألة. والآن لا، هم أقوياء جميل، الآن أقوياء ماشي، إحنا معهم بكل أسف أقوياء. طب تمام، طبقوا شرع الله. أقول لك ما تطبقش، مش هتقدر تطبق شرع الله. قل أريد شرع الله في البرلمان، بلاش تطبق مثلا، يعني قل أنا لا أبدأ إلا بما بدأ الله به، إن الكتاب والسنة أولا، مش النبي بدأ بالصفا أولا وقال أبدأ بما بدأ الله؟ ابدأ بما بدأ الله ورسوله. أنت مستضعف في الدعوة؟ ها؟ مصطفى لا، وما انت داخل ده، انت بقيت قوة، بقيت قوة، انت 75% يا جماعة، ده 75%، والخمسة وعشرين ممزعون. أمال أما أكون مستضعف وأنا 75%، أمال أكون قوي إمتى إن شاء الله؟ متى؟ إذا طب أدعو، طب أجعلها، طب هل في مناقشة يوما ما حصلت في هذا الباب؟ إنما أرواح الشهداء وفلوس الشهداء وأموال الشهداء ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. يبقى حتى يبين لهم ما يتقون، تبين له الهدى، هذه شروط تلغى. ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. يقول لك ماشي حديث عهد بإسلام مستثنى، نقول له ليه مستثنى؟ يقول لأنه ما بلغ الذي بلغ لهؤلاء. يقول كويس، إذن الأمر موقوف على البلاغ، لأن ممكن أكون أنا بعيش في بلاد الإسلام وأجهل أشياء كثيرة. أنا ممكن الآن في مصر يوجد من يعلم أكثر من يعني في السعودية، اللي بيقولك السعودية غير مصر. طيب يوجد في السعودية الجغرافية، إحنا ما في حاجة اسمها في الشريعة السعودية ومصر، يوجد في السعودية الجغرافية أقوام لا يعون شيئا كالبهائم. طيب قد يوجد الأخ في مصر قد يوجد أعلم من آلاف في السعودية، فهل نعطي المصري حكما ونعطي السعودي حكما؟ لا، فأنا مش كده، إنما هي أوصاف إن توفرت على أي واحد يعيش. أنا ممكن أعيش في أمريكا الآن في بلاد كفر، عيش في أمريكا وقد أعلم من ديني أكثر مما أعلم من أعيش في مكة. المسألة لا تحسب كذا، لأن الشريعة إحنا ما تعلق أوصافا، تعلق أحكاما، إنما تعلق أحكاما بأوصاف منضبطة فيش فاهم من خرام. يبقى العلم الجهل، القصد عدمه، الاختيار الإكراه، يبقى دي كلها أوصاف متى ما توفرت على أحد خلاص. نعم. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر والفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور منها أن يكره على ذلك فافعله لداعي الإكراه لاطمئنانا به فلا يكفر حينئذ، لقول تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ده العجيب، أن الفتوى العجيبة الجديدة يقول لك أن الإكراه مش معتبر في الشرك، معتبر في الكفر، والعذر يعتبر في الكفر ولو كان أعلى ما يكون، ولا يعتبر في الشرك. وهذا لم يقله أحد، لا من الأولين ولا من الآخرين. كأننا ما أكره الآن على السجود للصنم وإلا قتلت، يقول لك لا ما يعتبرش، لكن لما تكره على سب الله ورسوله يعتبر. ليه؟ أصل ده كفر، ده شرك. من الذي جاء بها؟ من الذي قال بها؟ من الذي قال؟ لكن الشرع علقين على ايه؟ وقلبه مطمئن بالإيمان، اطمئنان القلب. ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول شدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك، كما جاء في حديث: اللهم أنت إيه ربي وأنا عبدك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئات. المسألة إن تكون موجودة، عرضت عليك وقصرت لم تتعلم، عرض عليك قلنا هذا الذبح شرك مخرج من ملة الإسلام، فعرضت ولم تتعلم دينك ودعيت الجهل ولا عرفت دين ولا كذا، لا تعذر، لا تعذر، لأن المشترط عندنا ولهذه كلمة واحدة، وأن نحن نتشدد في مسألة الإعذار بالجهل جدا، ولكن نقول بمقتضى القرآن والسنة بجميع الأدلة، نقول المعتبر البلاغ بشرطه: لينذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن على وجه تقوم به حجته خلاص. ولهذا اشترط أئمة الدعوة منهم محمد بن عبد الله رحمه الله فهم الخطاب، إنما نفوا اشتراط فهم الحج. فهم الحج ما يشترط، لكن فهم الخطاب. ولهذا لو جبنا دلوقتي واحد أمريكي ما عرف شيئا نعمل إيه فيه؟ أدى القرآن، خذ القرآن، ما يدري شيئا فيه، يقولك لا ماشي الإنجليزي ماشي. طب والعامي الذي ما يعرف شيئا، ما يعرف أي شيء في الألفاظ، هو كالإنجليزي تمام. إيه الضابط يا ابني؟ إيه الوصف الذي يجمعهما؟ إيه الوصف الذي نرجعه؟ مش أمريكي ومصري، مش عامي وإنجليزي، إنما الوصف الذي نرجع له فهم الخطاب. فمن فهم الخطاب ثم أعرض عاند كذا فلا عذر له، عذر له تمام. ليس الشرط إلا في الأمور بقى دقيقة، في أمور الدقيقة تتعلق بأسماء وصفات فروع قدر كذا، إنما في فهم هذه الأشياء ما يشترط فهم الحجة. أنا أقول لك هذا الطواف شرك بالله، هذا الذبح شرك بالله عز وجل، يخرج من ملة الإسلام تمام. تقول لي بقى اصلا عندي علمائي، اصلا انت مين انت، ده انت دبلوم تجاره ولا دبلوم صناعه، ده احنا عندنا شيخ الايه بيقول وامام الايه بيقول، انت وشأنك خلاص. هذا كله لا تعذر، مش بلغك. وجب عليك التحرك لطلب الهدى، وجب عليك التحرك لطلب الهدى. ولهذا اطمئنكم قائلا، حتى الذين يقولون بهذا القول يقولون فمن لم فإنه لا يعذب يوم القيامة لعدم بلوغ هذا، وإنما يعذب يوم القيامة من عرف الحجة فأعرض عنها أو عاندها، ولذا يمتحن. يعني هم اعتبروا هذا بس في الآخرة ولم يعتبروا في الدنيا. ليه؟ يقولك أصل النبي أبوه كان كذا وما بقى. وهذا خطأ آخر، إذ لم يفرق بين المشرك الأصلي والمسلم الأصلي، فإن المسلم الأصلي حصانة، الإسلام حصانة، لا نخرجه إلا بالإيه؟ بتوفر شروط الإسلام. أما المشرك الأصلي اللي ما بلغه كيف يعذب ولم يبلغه؟ لكننا نعطيه حكم المشرك، نقول مشرك لأنه ليس مسلما، فلا بد من التفريق بين المشرك الأصلي والمسلم الأصلي. ترى حصانة، أقتلت بأن قال لا إله إلا الله؟ لو لم تكن لا إله حصانة ما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في المجموع، شوف بقى يقول إيه بقى شيخ الإسلام في المجموع، يقول هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك، ده بيرد على اللي بيقول أنت ابن تيمية بتكفر بلا بينة. هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني، أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لي هذه الأمة خطاءها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، يعني العقدية والعملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحدنا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكثير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال: والتكثير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ضروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين. شك في قدرة الله في إعادته، بل اعتقد أنه لا يعاد، يبقى أنكر البعث والعودة وشك في القدرة، وهذا كفر باتفاق المسلمين. لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا. اعتبر، شوف، خلي بالك، مش وكان مشركا، كان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك، فاعتبر الحال التي
علي واعتبر الجهل الذي عليه. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. وبهذا وعلم الفرق بين القول والقائل، الله أكبر، وبين الفعل والفاعل. فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى: وأصل ذلك أن المقالة التي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوء في بادية البعيد، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن، سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن، زي بل عجبت وإيه ويسخرون، قال لا 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 سمع القرآن لما إيه لما قرأ بل عجبت فنفوا ذلك وهو من القرآن وهو من القرآن، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي قالها، إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منهم. لكن من انتسب إلى غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدنيا، ومن تبين له الحق، لكن اللي بينتسب لغير الإسلام هقول ده مسلم هو مشرك، هقول ده مسلم ولو لم تبلغه الرسالة، لكن هو مشرك كيف أقول مسلمان؟ أما الإسلام حصانة، أخطر حكم، الحكم الأول في الخطورة، الحكم الأول في الخطورة إخراج مسلم ثبت إسلامه بيقين إلى الشرك أو الكفر، المخرج من الملة. لكن من انتسب إلى غير إسلام أعطي أحكام الكفار في الدنيا، ومن تبين له الحق تبين فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. تبين فأصر. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين وعلى شيخ معين وعلى رأي معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب من وجوه متعسفة. بقولك شيخ الإسلام لما قال: ولما كثر الجهل في المتأخرين وجب كذا وكذا، إقامة الحجة على الانتظار، قالوا: لا هذا ما ينسب إلى شيخ الإسلام، هذا مستحيل يقول شيخ الإسلام. أهلا، طب ما الدليل أنه مستحيل يقول شيخ الإسلام؟ قال: فكم من كلام ينسب إلى العلماء. صحيح فعلا كم، لكن ما الذي يدل على أن هذا الكلام مما نسب؟ عندك دليل؟ ما عندك دليل. طب عالم من قال إن هذا الكلام من المنسوب لشيخ الإسلام؟ ما أحد. طب وكلام ابن عبد الوهاب؟ وأما كلام ابن عبد الوهاب فإن هذا أيضا مما قد ينسب إليه، وكل واحد يأتي بكلام يخالف كلامه يبقى هذا مما ينسب إليه. طب والشوكاني لما قال في السجود قال سبق مكررا، يعني سبق إيه؟ إنه قد ينسب إليه، يعني إحنا حاطين قاعدة: أي عالم من علماء الملة المعتبرين إذا قال كلاما يخالف كلامنا فإن هذا من المنسوب إليه. طب الدليل؟ الدليل هو كده، يعني صعب أن يقول فلان هذا الكلام. طب وما الذي يدرينا أن الذي تستدل به من كلامهم هو المنسوب إليهم ولست بأولى منه؟ لكننا نقول ما قالوا كله إنما هو المنسوب، إنما هو الذي قالوه، لكنك لم تفقه الجمع بين القولين عمدت إلى إبطال أحدهما، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تبعا. وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى، وقد ذم الله هذه الطريقة في قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعادة والاستعاذة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، أن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداه، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهذه الأمة إلى صلاة العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تم في اليوم 15 من شهر شوال سنة 1404 بقلم مؤلفه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين، وتم الفراغ من قراءة هذا الكتاب المبارك إن شاء الله في الثالث من ربيع الثاني لعام 1433. وكان بدء القراءة في هذا الكتاب في 23 من شهر رجب لعام 1432. أسأل الله عز وجل القبول، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.